بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. وحديث الموصول من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو إمتاع الأمة بالأحاديث التي اتفق على تخريجها الستة الأئمة لابن بنت أبي سعد رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وصلنا إلى باب الحج. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبعد. قال رحمه الله تعالى: باب الحج. عن عبيد بن جبير عن عبيد بن جريج أنه قال لعبد الله بن عمر: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك لا تلبس من النعال إلا السبتية، ورأيتك
اليمانيين يعني الركنان اليمانيين، وهما الركنان اللذان على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولهذا لا يمسن الكعبة إلا الركنين اليمانيين لأنهما على قواعد إبراهيم عليه السلام. أما الركنان الشاميان فليس على قواعد إبراهيم، وإنما لما قصرت النفقة بأهل مكة عن بناء الكعبة على قواعدها الأولى اختصروا بناءها وجعلوا حجرا بجوارها، ولهذا ستة أذرع من هذا الحجر من حد الكعبة، فمن صلى فيها كان مصليا في الكعبة. فهذان الركنان الشاميان ليس على قواعد إبراهيم، أما الركنان اليمانيان فعلى قواعد إبراهيم، ولهذا لا يمس من البيت إلا الركنين اليمانيين، الركن اليماني الأول وهو الركن الذي يسبق الحجر ثم ركن الحجر. نعم.
ورأيتك لا تلبس من النعال إلا السبتية، ورأيتك تسبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم التروية،
اللي هو اليوم الثامن. هذه أربعة أمور رأيتك تصنعها، ما رأيت أحدا من أصحابك يصنعها. نعم. فهل عندك مستند في ذلك أم لا؟ نعم.
فقال له ابن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين.
نعم، فكان صلى الله عليه وسلم لا يمس إلا اليمانيين فقط كما قلنا، لكن تختلف أحكام المس من هذا الركن عن هذا الركن. فالركن اليماني الأول وهو الذي يسبق ركن الحجر، هذا إذا استطعت وأنت تطوف إذا استطعت أن تصل إليه مسسته ومسحته مع التكبير، أما إن عجزت عن الوصول إليه فإنك لا تكبر ولا تشير إليه بشيء. فهذا الركن الذي يسبق الركن الذي فيه الحجر، هذا الركن إن استطعت أن تصل إليه فإنك تمسحه ثم تكبر، أما إن عجزت عن الوصول إليه فإنك لا تكبر ولا تشير ولا شيء. أما ركن الحجر فإنك إن استطعت أن تصل إليه قبلته فقط، أو قبلته مع السجود يعني مع وضع الجبهة، أو مسسته بشيء ثم قبلته، أو إن عجزت عن كل هذا فإنك تشير إليه مع التكبير. فهذه أربعة أمور تفعل عند الحجر: الأول أنك تمسح، أنك تمسه، أنك تقبله، الثاني أنك تقبله مع السجود، الثالث أنك تمسه بشيء ثم تقبله، الرابع أنك تشير إليه، كل هذا مع التكبير، كل هذا مع التكبير. كذلك أيضا بعدما تفرغ من طوافك وصلاه ركعتين فإنك قبل الصفا، قبل الصعود إلى الصفا، فإنك تعود وتمس هذا الركن اللي هو الحجر، تعود وتمس هذا الركن. أما الأول فإنك لا تفعل معه ذلك، فإنك لا تفعل معه ذلك. فهذان الركنان على قواعد إبراهيم عليه السلام منذ أن بنى إبراهيم الكعبة والبناء على ما هو عليه إلى اليوم، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يمس هذا الركن ويمس هذا الركن. أما الشاميان كما قلنا ليس الركنان الشاميان ليس من ليس على قواعد إبراهيم عليه السلام، ولهذا لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمس شيئا من هذا. ولهذا لما كان معاوية رضي الله عنه يمس الأركان الأربعة أنكر عليه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، ثم بيّن له أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يمس إلا الركنين اليمنيين، ورجع معاوية رضي الله عنه إلى كلام ابن عباس رضي الله عنهما. نعم.
وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعال التي ليس فيها شعر.
نعم، لكن هل هذه تكون من السنن التعبدية أو تكون من السنن العادية؟ لبس النعال السبتية، الجواب هذه تكون من السنن العادية وليس من السنن التعبدية. وما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما أن ما قصد به النبي صلى الله عليه وسلم التقرب إلى الله عز وجل فهذا يكون من السنن التعبدية، أما ما فعله صلى الله عليه وسلم من غير قصد التقرب إلى الله عز وجل به فإنه يكون من السنن العادية. نعم. فلبس النعال السبتية هذه من السنن العادية. نعم.
وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها وأنا أحب أن أصبغ بها.
نعم، أما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ به وأنا أحب أن أصبغ به، وصبغ سنة، وأفضله الكتم وهو البني القاتم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر ابن عمر كان أيضا يصبغ بالصفر، فلعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن خير الصبغ ما كان بالكتم. نعم.
وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته، اللفظ للبخاري.
نعم، حتى تنبعث به راحلته إلى منى يوم الثامن، كما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة في اليوم الرابع من ذي الحجة وطاف النبي صلى الله عليه وسلم بيته وسعى، مكث النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان اليوم الثامن انطلق النبي صلى الله عليه وسلم إلى منى. كذلك أيضا قوله هنا وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله يهل حتى تنبعث به راحلته قد يحتمل أيضا التلبية، وأنه صلى الله عليه وسلم كان يلبي حين تنبعث به راحلته، وكذلك جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم في الإهلال كان قد أهل بالبيداء، وورد أنه صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة، وكل ذلك فعله صلى الله عليه وسلم، ولكن الصحابة كل نقل ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. نعم. لما قلنا حتى تنبعث به راحلته لعل هذا في اليوم الثامن، لأنه كان السؤال ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال ولم تهلل أنت حتى كان يوم الترويح، ولهذا من كان متمتعا وأتى مكة قبل ذلك يعني في أشهر الحج فإنه يعتمر ثم يتحلل الحلة كله حتى إذا كان يوم الثامن فإنه يحرم من مكانه ثم ينطلق إلى ماذا؟ ثم ينطلق إلى منى، ثم ينطلق إلى منى، هذا الهلال بالحج يحرم من مكانه ثم ينطلق إلى منى، يصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، فجر يوم التاسع. نعم.
وأخرجه مالك في الموطأ عن سالم بن عبد الله أنه سمع أباه يقول بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله.
سمع أباه وهو عبد الله بن عمر. نعم. يقول
بيداؤكم هذه التي تكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ما أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا من عند المسجد، يعني ذا الحليفة، اللفظ لمسلم.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم أهل من عند المسجد، هذا ما رآه ابن عمر رضي الله عنه، وإلا ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل بالبيداء، ورد أنه أهل على راحلته، وكل ذلك ورد. نعم. وكما قلنا فالسنة أن الإنسان بعدما يصلي صلاة الفريضة أو صلاة نافلة في ذي الحليفة في الميقات فإنه يحرم بعد ذلك. إذا أحرم بعد الصلاة فحسن، وإذا أحرم حينما يركب دابته فحسن، كل ذلك ورد عنه صلى الله عليه وسلم. ولكن الصحابة كل أخبر بما رأى، فلا تعارض بين خبر الصحابة رضوان الله عليهم في كل هذا. نعم.
وأخرجه مالك في الموطأ عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أريد الحج أأشترط؟ قال نعم.
وكانت شاكية مريضة رضي الله عنها، فقالت إني أريد الحج يعني وأنا مريضة أأشترط؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. تشترط يعني إن حصل لها شيء أن محلها حيث حبست. فقال صلى الله عليه وسلم نعم.
قالت فكيف أقول؟ قال قولي لبيك اللهم لبيك ومحلي من الأرض حيث حبستني. أخرجوه عن ابن عباس خلى البخارية فعن عائشة أخرجه فعن عائشة أخرجه، وهو من الأحاديث التي تقدم وصفها.
والاشتراط يكون للمريض ولمن يخشى ألا ولمن يخشى أن يحصل له طارئ في نسكه فيمنعه من الاستمرار فيه. وصيغته أن يقول لبيك اللهم لبيك ومحل من الأرض حيث حبستني، فإن فعل ذلك فترى له طارئ تحلل مكانه ولا شيء عليه، تحلل مكانه ولا شيء عليه. وهل يشترط كل محرم حتى ولو لم تكن له حاجة؟ لا ينبغي هذا، فإن النبي ما أمر أصحابه بهذا، إنما أمر ضباعة بنت الزبير. لكن لو فعله المحرم وحصل له شيء طارئ مثلا بعد ذلك فإنه ينتفع به، فإنه ينتفع به. نعم. كيف يعني؟ كيف لا يقال لا قياس في العبادة؟ هذا دليل، هذا دليل، هذا دليل، هذا هو الدليل. أنت تقيس قياس عقلي؟ لا تقيس قياس عقلي، فقد ورد الاشتراط في العبادة كما في الحج هنا. فإذا أراده أن يمنع فليأتي هو بالدليل، إذا أراده أن يمنع فليأتي بالدليل. نعم. لأن الدليل عندنا هنا هو هذا، الدليل عندنا هو حصول الاشتراط في العبادة مثل ما جاء في الحج هنا. فإذا كان الأمر كذلك فلا بأس، مثل ما تشترط أنت في دعاء الجنازة كذلك، اللهم إن كان قد مات على التوحيد والسنة، اللهم إن كان قد مات على كذا فارفع قدره وأكرم نزله، فهذا كله وارد لا إشكال. نعم.
عن عائشة رضي الله عنها قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي لحرمه حين أحرم ولحله حين أحل قبل أن يطوف بالبيت، اللفظ لمسلم. ولفظ أبي داود كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت، وأخرجه مالك في الموطأ.
نعم. فدل هذا على أن التحلل الأول إنما يكون بعد الرمي ولا الحلق، فبعد أن يرمي ويحلق فإنه يتحلل التحلل الأول فيطوف بالبيت وهو حلال إلا النساء، فيبقى النساء فقط فيحل له كل شيء سوى النساء. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه قبل أن يحرم ولإحلاله قبل أن يطوف بالبيت. لإحرامه قبل أن يحرم يعني إذا أراد الإحرام طيبته، وجاء في الصحيح أيضا وإن وبيص الطيب في مفرق رأسه صلى الله عليه وسلم، فكانت تطيبه. وفي هذا إشارة إلى أن السنة أن يتطيب الإنسان في رأسه ولحيته وكذا قبل الإحرام، فإذا أحرم والرائحة موجودة فلا أثر في ذلك ولا إشكال، لكن ممنوع أن ينشئ الإنسان التطيب بعد الإحرام. أما إذا كان قد تطيب قبل الإحرام وبقي أثر الطيب في بدنه بعد الإحرام فلا إشكال. أما إذا كان أثر الطيب في ثيابه، في إزاره، في ردائه، فإنه لابد من الإزالة. يعني ما يجوز الإنسان أن يطيب الملابس، الإزارة والرداء، لكن يضع الطيب في مفرق رأسه، في لحيته. نعم، هذا قبل أن يطوف، قبل أن يطوف بالبيت، فدل هذا على أن التحلل إنما يكون قبل الطواف إذا فعل أعمال حج مرتبة، يرمي ثم بعد الرمي ينحر ثم بعد ذلك يحلق ثم بعد ذلك يطوف ويسعى. فإذا رمى وحلق ونحر فإنه يتحلل التحلل كله إلا النساء. ولهذا لما كان عمر رضي الله عنه لا يرى التطيب إلا بعد الطواف، وكذلك عبد الله بن عمر كان لا يرى التطيب إلا بعد الطواف، أنكر سالم ابن عبد الله بن عمر على أبيه وعلى جده وقدم السنة وقال السنة أولى، سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولى، وهي أن ما روته عائشة رضي الله عنها أن كانت تطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف، قبل أن يطوف. ومن هنا قال العلماء فإنه يتحلل، جماهير العلماء على أنه يتحلل بفعل شيئين ليس منهما النحر، إنما الرمي والحلق، فإذا رمى وحلق تحلل إذا كان يرتب هكذا. نعم، نعم، السنية والاستحباب، السنية والاستحباب. نعم، لا، هي عائشة رضي الله عنها كانت تقول كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم لحله قبل لإحرامه قبل أن يحرم، ولا لحله قبل أن يطوف، وإن وبيص الطيب في مفرقه صلى الله عليه وسلم، فالذي يظهر السنية، الذي يظهر في ذلك السنية وليس الإباحة. نعم،
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: فإن قال قائل ما الدليل على جواز اشتراط ذلك؟ لأن الأصل أن العبادات إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو إذا شرع فيها أتمها إما وجوبا أو استحبابا حسب حكم هذه العبادة. فالجواب: ليس هناك دليل واضح في المسألة إلا قياسا على حديث ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب رضي الله عنها، حيث جاءت تقول للرسول صلى الله عليه وسلم إنها تريد الحج وهي شاكية، فقال لها: حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني، فإن لك على ربك ما استثنيت. فيؤخذ من هذا أن الإنسان إذا دخل في عبادة واشترط شيئا لا ينافي العبادة فلا بأس. فإن قيل القياس لا يصح في العبادات، فالجواب أن المراد بقول أهل العلم لا قياس في العبادات أي في إثبات عبادة مستقلة، أما شروط في عبادة وما أشبه ذلك مع تساوي العبادتين في المعنى فلا بأس به، وما زال العلماء يستعملون هذا كقولهم: تجب التسمية في الغسل والتيمم قياسا على الوضوء، وليس هناك فرق مؤثر بين المحرم إذا خشي مانعا وبين المعتكف إذا خشي مانعا.
ولنا أن نقول بأن الأمر هنا ليس من باب القياس المحض، بل هو من باب الدليل، فإن الدليل قد صح مجيئه في الاشتراط في العبادة، ولا فرق بين هذه العبادات إذا كان المعنى فيها واحدا فلا فرق، ويكون عندنا الدليل هو ما ورد وليس القياس المحض، وإنما الدليل هو ما ورد، وأنه لا فرق في المعنى بين هذا وذاك. مثل ما أجبنا في مسألة القرب وإهداية القرب للميت، فإنه قد ورد في ذلك الدعاء، وقد ورد في ذلك الصدقة، ورد في ذلك الصدقة، ورد الحج والعمرة، فما المانع من تلاوة القرآن؟ فإن قال قائل عبادة توقيفية ولا صحيح فيها القياس، قلنا هذا هو التوقيف. ما هو التوقيف؟ ليس هذا من باب قياس القرآن على الصدقة، ولكن الدليل جاء في إهداء القرب، إذ لا فرق بين الصدقة وبين غيرها من القرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لم ينص على الصدقة ولم ينص على كذا ابتداء، إنما لما سئل إن أمي ماتت كذا وأرض أن تصدق فتصدق عنها قال نعم. كذلك الحديث وإن كان فيه ضعف، وهو لما سمع الرجل يقول لبيك عن شبور ما قال حججت عن نفسك أو كذا الحديث. كذلك ما ورد في الدعاء استغفر أخيكم وسأله التثبيت فإنه الآن يسأل، فانتفاعه بالدعاء وانتفاعه بالصدقة وانتفاعه بالحج والعمرة، ما الفرق بين هذا وبين تلاوة القرآن؟ فإن قلنا العبادة توقيفية قلنا نعم على العين وعلى رأس، هذا هو التوقيف، هذا هو التوقيف. التوقيف أنه ورد أن القرب ينتفع بها، كونك أنت تخص بعض القرب دون بعض وتشترط أن تكون القربة منصوصا عليها، هذا الذي يحتاج إلى دليل، هذا الذي يحتاج إلى دليل، لأن النبي ما قصد التعيين، ما قصد أن هذه، وقال لا يصل إلا كيت وكيت وكيت وكيت، ما قال صلى الله عليه وسلم هذا، ما قصد النبي صلى الله عليه وسلم هذا. ولو قلت نستدل بالنص أو ولد صالح يدعو له ولم يقل يقرأ له القرآن، قلنا أيضا ولم يقل يتصدق، فإذا ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم عنوانه إهداء القرب، ثواب القرب، وأن يهب الإنسان ثواب القرب، ولا فرق بين قربة وقرب. هذا دليل من رأى أن القرب لا فرق بينها وبين بعضها البعض لورود الدليل على ذلك، ورود الدليل على ذلك. كذلك أيضا أنا قد أعطيك مالا مثلا وفي نيتي أنك إن أتيت به فالحمد لله، وإن لم تأتي به فسأحسبه من زكاتي العام القادم، فأقدم لك تريد أنت 5000 أو 5000، وأقول لو جاء بهذه 5000 بعد شهر بعد شهرين فهي لي، وإذا لم يأتي فسأحسبها من الزكاة في العام القادم، فما الإشكال؟ هذا اشتراط، هذا اشتراط، فالاشتراط في كل هذا لا إشكال فيه، فلا نقول هذا مثلا قياسا عن كذا، وإن صح التعبير لا إشكال، لكن نقول الأقوى أن يقال بأن الدليل ورد بهذا، ورد الدليل بالاشتراط في العبادة، ولا فرق بين هذه العبادة والأخرى طالما أن المعنى الذي يجمعها واحد. ولهذا كان شيخ الإسلام رحمة الله عليه يرى الاشتراط في الدعاء للميت، كان يقول إن كان كذا، فالإنسان أيضا يقول إن كان كذا، فهذا الاشتراط لا فرق طالما أنه يعود إلى مسألة الشروط أو الأركان أو كذا، واشترطها وصح الاشتراط فيها فلا إشكال في ذلك إن شاء الله. ويكون هذا لا من باب القياس المحض، شيء لم يرد مطلقا على شيء ورد، إنما يكون للمعنى الجامع بينهما، فإذا ورد الدليل في مناط فإنه في, في, في باب فإنه يكون في سائر الأبواب لعدم الفارق، لعدم الفارق، كما مثلنا لكم في مسألة القرب، في مسألة القرب، كوننا مثلا نقول لكن الأولى الاختصار نتصل عن مرض، هذه مسألة أخرى، لكن احنا نقول ردا على من يقول بأن من رأى أن يهب شيئا من هذا فإنه يكون مبتدعا محدثا، لأن العبادة لا قياس فيها ولأن مدارها على التوقيف، نقول هذا هو الإيه، هذا هو التوقيف، هذا هو التوقيف. نعم.
أنا عبد الله بن عمر،
تداوي ايه؟
استخدام بعض الكلمات للمرضى مثلا في العمره والحج بعد الاحرام، هذه الكلمات بتكون لها رائحه مستريحه للطيب للتداوي،
انواع الدواء يعني. يعني مثل
كده مش كلها مستريحه للطيب،
من العلماء من قال طالما أنها ليست موضوعة للتطيب فلا إشكال ولو كان فيها رائحة، طالما أنها ليست موضوعة للتطيب، إنما الممنوع أن تكون موضوعة للتطيب، هذا هو الممنوع. إنما إذا كان فيها رائحة وهي لم توضع للتطيب وإنما وضعت لأشياء أخرى فلا إشكال، لكن الأحوط ترك هذا. إذا كان فيها رائحة، هذه الرائحة خارجة عن الرائحة المعتادة، إنما رائحة يعني تكون كرائحة الطيب تماما، فإن المعتبر هنا ما ينبعث من الرائحة فيترك الإنسان. ولهذا مثلا الصابون، الصابون إذا كان أبيض، صابون أبيض صابون الغسيل، هذا لا إشكال فيه، إنما إذا كان الصابون له رائحة زكية وتبقى فالأولى ترك هذا. كذلك ما يستعمل مثلا من البخور التي قد تترك أثرا في الملابس من التطيب أيضا يترك هذا. نعم. بنوضح هنا أن المراد ما هو؟ أن المراد أن الدليل يشمله أساسا، أن الدليل يشمله أساسا، إذ لا فرق بين هذا وذاك، إذ لا فرق بين هذا وذاك، أن الدليل يشمله في أصل وضعي، الدليل يشمله. يعني أنا ما أقول مثلا يقاس القرآن على يقاس القرآن على الصدقة، لكن نقول الدليل يشمل القرآن ويشمل الصدقة ويشمل الجميع، ويشمل الجميع، إذ لا فارق بين ما ورد هنا وما ورد هنا، لأن القياس هو إلحاق شيء لم يرد به دليل بشيء ورد به الدليل للعلة التي تكون بينها، فنقول هذا ورد بده، هذا شمله الدليل لأنه قربة، شمله الدليل بالوضع، شمله الدليل، إذ لا فرق بين ما جاء منصوصا عليه وما لم ينص عليه، لا فرق، لأن المعنى واحد، لأن المعنى واحد، وبالتالي كلمة التوقيف تشمله، كلمة التوقيف تشمل هذا مثلما تشمل هذا، غاية ما فيه أن المنصوص عليه أن هذا منصوص عليه في النص وأن هذا لم يرد ذكره في النص، لكن المعنى واحد، لأن الوصف العام هو قرب وطاعات ولا فرق بين هذا وذاك. يعني هذا تحرير سهل أن نقول هذا بالقياس، لكن نقول ليس بالقياس المحض، مثل سائر الأمور التي قد نقول لم يرد فيها دليل، الدليل ليس فيها، وإنما قيست على ما ورد بها الدليل، لكن نقول هنا الدليل يشملها، الدليل فيها، الدليل فيها، الدليل فيها، وهو أن المعنى واحد، أن المعنى واحد. نعم. القياس فقط في ذكر المفردة، فنقول هذا قيس على هذا للمعنى، لكن الدليل ذاته، هل الدليل هو القياس يعني إلحاق فرع لم يرد به دليل بأصل ورد به الدليل، أو أن هنا الدليل يشمل الاثنين، يعني أيهما الفرع وأيهما الأصل؟ لا، هنا هنا في التمثيل احنا ما نتكلم في القياس من حيث هو، من حيث هو، لكن نتكلم في مثل هذه المسائل، في مثل هذه المسائل، ما هو الفرع وما هو الأصل؟ نحن مثلا عندنا الدعاء، الصدقة، القرآن، نراه كله بابا واحدا، نراه كله بابا واحدا، فلأنه يقولون في الفرع إلحاق فرع لم يرد به دليل على أصل ورد به الدليل. طيب هنا الدليل ورد، الدليل ورد، إذ لا معنى يفرق بين ما ورد وبين ما لم يرد، وبين ما لم يرد، بين ما ورد وبين ما لم يرد، فالدليل يشملهما فقط، فقط الفارق أن هذا جاء ذكره وهذا لم يأتي ذكره، لكن المعنى واحد، إذا عدم الذكر هنا لا يجعله فرعا، عدم الذكر هنا لا يجعله فرعا، عدم ذكر القرآن، عدم ذكر سائر القرآن لا يجعله فرعا. نعم، كذلك في الاشتراط نحن ما نجعل فرعا، نقول ورد الاشتراط في العبادة، لا فرق بين بقى عبادة وعبادة طالما المعنى يجمع، لا فرق، لا فرق. ورد الجمع في النية بين نيات مثلا بشرطها، إذا كانت تحت العبادتان وكانت من جنس واحد أو كذا ورد الجمع، مثلا مثل أمور زي طواف الوداع، من جعل آخر عهده بالبيت كذا، فإذا جعل آخر عهده هو طواف الإفاضة مثلا ومضى أجزاؤه عن طواف الوداع لأنه يتداخل، فورد التداخل في النيات طالما أن العبادتين من جنس واحد وليست كل عبادة تراد لذاتها، فيشمل الجميع، يشمل الجميع. وعليه غسل الجمعة مع غسل الجنابة، لا, 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 لا أقول هذا يقاس على هذا ويقاس على كذا كذا، لأن الدليل يشمل الجميع. فهو إن قلت بالقياس لا إشكال إذا قصدت أن اللفظ هذا مثل اللفظ هذا، لكن نحن نقول الذي يتكلم فيه ينفعنا في مسألة، ينفعنا في مسألة، ألا وهي مسألة التوقيف، جوابا عن مسألة أن العبادة توقيفية، فنحتاج إذن إلى اشتراط فين؟ في الاعتكاف منصوص عليه، مثل ما جاء النص في الحج، نقول النص الذي جاء في الحج، النص الذي جاء في الحج، ما الفرق بينه وبين ما يكون في الاعتكاف وبين ما يكون في سائر العبادات؟ إذا حصل إنسان اشترط في زكاة، اشترط في شيء من هذا، طالما أن المعنى واحد فلا نقول هذا من باب قياس، نقول الدليل صح في الاشتراط في العبادة، فلا يكون فرق بين عبادة وأخرى، وعليه يكون الاشتراط في الاعتكاف توقيفي، لا يخرج عن التوقيف، لا يخرج عن التوقيف، ومثل تلاوة القرآن لا تخرج عن التوقيف. فالذي يستدل عليك يقول عبادة توقفية نحتاج إلى نص في تلاوة القرآن مثلا أو في غيرها من القرب مثلا، نقول يعني لو صلى الإنسان وهب الثواب لا فرق بين الصلاة وبين الصدقة، ما الفارق بين الصلاة وبين الصدقة؟ أن أهب ثواب صدقة، أن أهب ثواب صلاة، تقول أن هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم منصوصا، نقول لكن المعنى واحد، فلا نقول بقياس ما لم يرد على ما ورد، وأن الدليل لم يشمل هذا الفرع لكنه قيس على ما ورد وجود المعنى. نحن المسألة التي نتكلم فيها أن الدليل شمل الاثنين، شمل الاثنين من جهة المعنى، شمل الاثنين، غاية ما فيه أن هذا مذكور وأن هذا غير مذكور، وعدم الذكر ليس هو الوصف الذي يتعلق به الأمر، عدم الذكر. نعم، فإن عبرت بالقياس فلا إشكال، فلا إشكال، إن عبرت بالقياس فلا إشكال، فتقول مثلا يقاس قد تعتبره من قياس الأولى، يعني أن المسكوت عنه قد يكون أولى بالحكم من المنطوق، مثل الضرب والأف، مثل الضرب والأف، فتقول لهما أف، ولم يقل الله عز وجل فلا تضربهما، لأن الضرب أولى من المذكور، وهو ما يسمونه بمفهوم الموافقة، بمفهوم الموافقة، بمعنى أن يكون المسكوت عنه أولى بالحكم من المذكور فيه. لكن كل مبحثنا الآن هو في تحرير مسألة ماذا؟ في تحرير مسألة التوقيف، هل هذا الذي يفعل مثل هذه الأشياء الذي يشترط في الاعتكاف، يشترط في كذا، هل يخرج عن حد التوقيف؟ هل الذي يقرأ القرآن ويعبد الثواب أو يصلي ويعبد الثواب يخرج عن حد التوقيف؟ وهذا محل الكلام، نقول لا يخرج عن حد التوقيف لأن النص يشمل. فإن قال لكن هذا قياس والعبادة لا تثبت بالقياس، لا تثبت العبادة بالقياس، فنقول هذا يشمله المنصوص، يشمله المنصوص، يشمله المنصوص، لكن غاية ما فيه أننا لو قلنا بأن لو عبرت بالقياس على اعتبار أنه لم يذكر هذا لفظا وإنما قسته على ما ذكر للجمع بينهما مثلا فلا إشكال في ذلك. نعم. كيف فرائض؟ لا، المراد القرب، القرب اللي هي من الطاعات النوافل، هذا المراد القرب. وأيضا المشروع أن الإنسان يصلي لله سبحانه وتعالى، ثم بعد ذلك إن بدا له أن يهب الثواب وهب الثواب. نعم نعم. نقول نافلة، ده المعهود. الفريضة هذه فريضتك أنت. نعم، أنا أخرج زكاة ثم أنوي الثواب. نعم، ما أحد قال هذا، ما أحد قال هذا. هذا في القرب، تتصدق، تحج عنه، تعتمر عنه، لأن النبي قال حج، حججت عن نفسك، حج عن نفسك أولا ثم حج عن شعورك. والله ما أدري يا أخي، ما أدري، ما علمت أحد من أولين ولا من آخرين يقول أزكي ثم أهب ثواب الزكاة، ما علمت هذا. سقرات أنت؟ طيب خلاص، يكفي هذا إن شاء الله. نعم نعم. نعم، غلط، عندي غلط. هذا كيف فرع؟ أولى من الأصل، أولى من المذكور. كيف فرع؟ كيف فرع؟ بل هو بمفهوم الموافقة، المسكوت عنه أولى بالحكم المنطوقي، فكيف نجعله فرعا؟ يعني لا نجعله فرعا، هذا يشمله النص من باب أولى، هذا من باب أولى، لأن القياس هو الحق فرع، لم يرد به النص بأصل ورد به النص لعلة تجمعهما، لعلة تجمعهما في الحكم، لكن هذا يشمله النص، هذا يشمله النص، ما نقص هذا على ذاك، إنما هذا ورد به النص، ورد به النص من باب أولى في الضرب، من باب أولى. لكن كما قلنا التعبير بالقياس في هذا على اعتبار، على اعتبار أن الحكم يشمل غير المذكور، المذكور فقط من باب الذكر، ذكر المفردة هذه، أنه يكون أولى من المذكور، هذا لا إشكال فيه، يعني يتسامح في مثل هذا التعبير. لكن نقول مثل هذه الأشياء هل هي داخلة في النص أصالة ولا هي خارج النص ومقاسة على ما في النص؟ الذي نعتقد أنها داخلة في النص أصالة، أنها داخلة في النص أصالة. نعم.
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوت به راحلته قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال: وكان عبد الله يقول بتلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال نافع: كان عبد الله يزيد مع هذا: لبيك 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 وسعديك، الخير بين يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل. اللفظ للمسلم. ولفظ أبي داود أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق الحديث، وكذلك أخرجه مالك في الموطأ.
نعم، فدل هذا على أن الإنسان لو زاد في التلبية أن هذا جائز، بل هذا يدخل في السنة، لأن هذا كان بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فإذا لزمت تلبية رسول الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، فحسن. وإن زدت كما ورد هنا: لبيك 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 وسعديك، الخير بين يديك، لبيك والرغباء إليك والعمل، وجاء أيضا عن بعض الصحابة: لبيك ذا الفواضل، فكل هذا يدخل في السنة، لأن هذا كله فعل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فتكون من السنة التقريرية. نعم.
عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اللفظ للبخاري، أخرجه مالك في الموطأ بقريب منه.
وبهذا يرد على من يتعلق بالحجر لذاته، يجعل القربة وأن يمس الحجر من حيث هو دون اتباع أو دون نظر إلى بعد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك في عبادة، ولهذا لا أعلم دليلا على تقبيل الحجر أو مسه من غير طواف ومن غير ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو المس بعد ركعتي الطواف إذا أراد الصعود إلى الصفا، هذا هو الوارد. لكن ما يتقاتل الناس عليه اليوم، حتى إن بعضهم ربما خرج من الصلاة بالسلام قبل الإمام، أول ما يقول الإمام السلام عليكم، أول ما يقول يسلم يفرغ قبل تسليم الإمام لينقض على الحجر، فتكون أبلغ أمنية أن يصلي في الصف الأول في مقابل الحجر، لا حرصا على ثواب الصف الأول، وإنما حرصا منه على أن يدرك التقبيل. وقد يتقاتل الناس ليلا نهارا ويتحرى الواحد الوقت الذي لا ازدحام فيه من أجل أن يقبل الحجر، مع أنه لا يقوم بالطواف، فصار التقبيل مقصودا لذاته وليس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فعمر رضي الله عنه أراد أن يرفع هذا، أما أنت كحجر فلا أرجو منك نفعا ولا أدفع بتقبيلي لك ضرا، وإنما أنت حجر لا تضر تنفع كسائر الأحجار. الذي تميز به هذا الحجر هو العبادة التي تفعل عنده ومعه، التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن نقبل أو نمس اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس رجاء شيء في هذا الحجر، إنما هذا اتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك إذا مس الإنسان الركن الإيماني الأول اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وليس تعلقا بالحجر. وعليه فالذين يقبلون الحجر من أجل التقبيل في حد ذاته رجاء هذا بدون انفصال عن بانفصال عن الطواف، فهؤلاء أقرب إلى البدعة، أقرب إلى البدعة. ولا يجوز له أن يستدل بأن النبي كان يقبل الحجر. متى كان النبي يقبل الحجر؟ هل قبل الحجر تقبيلا منفصلا عن الطواف؟ الجواب لا. إذن هذا بدعة، فضلا أن يتعلق بأستار الكعبة. سبحان الله، ترى عجبا عجابا سبحان الله، فالناس يتمسحون بالأستار ويخلع الواحد غترته ويمسح أو قلنسوته ويمسح أستار الكعبة ويحتفظ بذلك. طب ما الفضل في ذلك؟ وما الذي يحصل لثيابك أنت إن مسحت أستار الكعبة، مسحت غترتك بأستار الكعبة أو ثيابك بأستار الكعبة؟ ما الذي حصل؟ يعني هناك بركة في الأستار انتقلت إليك؟ هذا لم يرد، بيد أنه ورد الوقوف عند الملتزم وهو المكان الذي عند باب الكعبة، ورد هذا عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا بأس لو وضع إنسانه أيضا صدره وخده، لا بأس لورود الدليل بذلك، وأن الدعاء في هذا المكان دعاء أيضا ترجى إجابته. فنفعل مع الكعبة مع الحجر الأسود ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا نمس إلا الركنين اليمنيين، لأن النبي لم يكن يمس إلا هذا صلى الله عليه وسلم. الدعاء عند الملتزم ونقف عنده هذا لا إشكال فيه، ولو وضع الإنسان صدره هذا لا بأس، لكن يوم الناس تتقاتل هو ما يلتفت إلى الدعاء أصلا عند الملتزم، لكن أهم شيء عنده باب الكعبة، الباب وعتبة الباب، ويتقاتل بحيث أنه هو يجعل يده على العتبة ويمسح ويمسح بدنه ويمسح ويمسح بدنه يمسح هذا وزعبه. والذي لا يستطيع هذا يخلع القنصوة ويدلك المكان ويمسح المكان ثم يحتفظ بهذه حتى الساعة. رأيت بعضهم يخلع الساعة ويجعل الساعة وكذا وكأنه يتبرك بهذه الأحجار، وكل ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابة رسول الله. فما الكعبة إلا أحجار، أحجار لا تضر ولا تنفع، ما الكعبة إلا أحجار لا تضر ولا تنفع، وليس هناك شيء يعود إلى أحجار الكعبة ولا إلى بناء الكعبة، ما في شيء يعود إليها، لكن نعظم شعائر الله سبحانه وتعالى بالطواف، ولهذا يتعلق القلب بالرب حال الطواف لا بالأحجار، لا بالأحجار، وإنما تعلق القلب بالرب سبحانه وتعالى تعظيما له. فنحن نطوف اتباعا للشرع، ونمسح الركنين اليمنيين اتباعا للشرع، ونقبل الحجر اتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقف عند الملتزم هذا في هذا المكان اتباعا لرسول الله، لا نلتفت، لا تلتفت قلوبنا إلى أحجار الكعبة أبدا، لكن الجهال لا يلتفتون إلى العبادات، إنما يلتفتون إلى الأحجار ويلتفتون إلى السطور، هذا أهم شيء، يلتفتون أحجار والسطور، فتمسح بالحجر وتمسح بكذا، هذا أهم شيء عنده. يعني هذا لو تقول له خذ هذه القطعة من ستر الكعبة وخذها معك، هذا تكون أرجى أمانيه. لكن لو أنك وجدت هذا الكساء كله في الشارع ربما ما التفت إليه، إلا أن تصنع به شيئا عندك، تخيط شيئا عندك أو تنتفع به انتفاعا، لكن تتبرك بهذا؟ لا تتبرك بهذا أصلا، لا يتبرك بالأسطار، فما هو إلا قماش موجود لا يتبرك به ولا أحجارها، لو انفصل حجر عن الكعبة فلا قيمة له، لا قيمة له ولا قدر له، ولو كان الحجر الأسود هذا منفصل عن الكعبة لا قيمة له، لا قيمة له، إنما القيمة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حال مس هذا الحجر. نعم.
عن الفضل بن
عند ماذا؟ الدعاء التكبير، بس التكبير ما يفعل عند الحجر هو التكبير. نعم. تقبيل ايه؟ نعم.
سؤال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى عن تزاحم النساء على الحجر ومزاحمة الرجال واختلاطهن بالرجال، فأجاب فضلته بقوله: لا شك أن التزاحم على الحجر إلى هذا الحد المشاهد خلاف السنة، هؤلاء الذين يتزاحمون هذا الزحام على الحجر،
هذا موت يا أخوان، فعلا فعلا موت، يعني موت، سبحان الله، ما يقوى إلا الأشداء، أشداء أشداء، حلبات سباق، والواحد ما يستطيع، يعني والله الرجل يطير على رؤوس الناس، يطير هكذا على رؤوس الناس ويمشي على رؤوس الناس وأكتاف الناس، لأنه إذا قبل الحجر وأراد أن يخرج ما يستطيع، يخرج بصعوبة جدا، ولهذا قد يحصل موت في هذه الأماكن، فضلا بقى أن تجد النساء في هذا المكان. نعم.
وهؤلاء الذين يتزاحمون هذا الزحام على الحجر، هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم أبداً يقيمون؟
أبدا، ولا يعرفون خشوع، ثم كيف يكون في قلبه خشوع وهو جاهل أصلا؟ ما يفعل هذا طلبة العلم ولا العلماء؟ أترى طالب العلم يزاحم على هذا؟ أبدا، يشير والأجر موجود الحمد لله، بل هو أكثر أجرا. نعم، يعني نال هذا الرجل أجر إذا كان في حال الطواف. نعم.
هل يكون في قلوبهم خشوع واستحضار أنهم يقيمون ذكر الله؟ أبدا، بل رأينا من الجهال من هو في صلاة الفريضة يقوم يركض حتى قبل أن يسلم الإمام من أجل أن يقبل الحجر ولا يطوف أيضا. وتقبيل الحجر بدون طواف ليس مشروعا فيما نعلم، لأن تقبيل الحجر من مسنونات الطواف، لكن الجهل يغلب على الناس.
أعظم آفة في الحرمين، في الحج، في العمرة، أعظم آفة الجهل، فالجهال يضيقون، ولهذا لو وسعوا الصحن هذا، ولو جعلوا الجمرات 100 دور، تبقى مشكلة الجهل، تبقى مشكلة الجهل. نعم.
وسؤال رحمه الله أيضا: هل تقبيل الحجر الأسود مشروع بدون طواف؟ فأجاب: الذي يظهر لي أن تقبيل الحجر الأسود من سنن الطواف، وأن تقبيله بدون طواف ليس بمشروع.
نعم، لأن عمر قال: ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. طيب متى كان النبي يقبله؟ في الطواف. إذا لا تستطيع أن تقول مقولة عمر وأنت تقبل الحجر بلا طواف، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك، لأننا سنقول له: متى رأيت رسول الله يقبل الحجر بلا طواف؟ إذن أنت منفصل عن السنة، إنما التقبيل يكون في الطواف. نعم.
عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة، لفظ أبي داود.
نعم، لبى حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أن التلبية تنقطع الرمي، تربية الحاج تنقطع برمي الجمرة الكبرى يوم النحر، ويبقى التكبير. أما قبل الرمي فكما جاء في الحديث الصحيح فمن الملبي ومن المكبر، تقول الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، أو تقول لبيك اللهم لبيك، تجمع بينهما، تقول هذا طار وهذا طار، كل هذا ورد. حتى إذا رميت الجمرة انقطعت التلبية وبقي التكبير إلى آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة للحاج. أما بالنسبة للمعتمر فمتى تنقطع التلبية؟ تنقطع التلبية إذا بدأ الطواف، إذا بدأ الطواف، فإذا بدأ الطواف انقطعت التلبية، لكن منذ أن يحرم إلى أن يبدأ الطواف فإنه يلبي، فإنه يلبي حتى إذا بدأ الطواف انقطع التلبية. نعم.
وأخرجوه مطولا ومختصرا. ولفظ البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أردف الفضل فأخبر الفضل أنه لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة.
نعم.
وفي رواية أن أسامة
أردف الفضل، لأن النبي أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، وأردف أسامة من عرفة إلى المزدلفة، أردف أسامة بن زيد من عرفة إلى المزدلفة، وأردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى. نعم.
وفي رواية أن أسامة كان ردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة ثم أردف الفضل من المزدلفة إلى منى، قال فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة. وفي رواية عند أبي داود وغيره خلا الترمذي وابن ماجه عن عبد الله بن عباس قال كان الفضل بن عباس رضيف، كان الفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر.
هذا رد على مين؟ على طلعة الزهران لما يقول لا إشكال أن ينظر الرجل إلى المرأة ما لم تقع فتنة. فالنبي ما سأل يا فضل وقعت الفتنة؟ فقال نعم يا رسول الله، قال الآن اصرف بصرك. هل النبي قال له هذا أو مجرد النظر؟ مجرد النظر. فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، ينظر إليها، فجعل النبي يصرف وجه الفضل للشق الآخر. يبقى صرف وجه الفضل من أجل النظر لا من أجل الفتنة التي يكون النظر سبيلا إليها. فلا يجوز النظر إلى المرأة وقعت فتنة أو لم تقع فتنة، لأنه إن لم تقع فتنة كانت سببا إلى وقوع الفتنة بعد ذلك. فينهى عن هذه الوسيلة، ينهى عن هذه الوسيلة حتى لا تقع الفتنة. فالوسائل لها أحكام المقاصد، فلا يجوز للإنسان أن ينظر إلى المرأة حتى ولو لم يكن في قلبه فتنة وقعت، لأنه سيفضي ذلك إلى الفتنة، سيفضي ذلك إلى الفتنة. فالنظر الأجنبية لا يجوز. وهل نظر المرأة إلى الرجل كذلك؟ اختلف أهل العلم في هذا، والذي يظهر التساوي، أن المرأة لا يجوز أن تنظر إلى الرجل ولا الرجل يجوز أن ينظر المرأة، وإن كان نظر المرأة إلى الرجل أخف من نظر الرجل إلى المرأة، لأن الدليل يشملهما في قول الله عز وجل قل للمؤمنين يغضن أبصارهم واحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. فالمرأة لا تنظر إلى الرجل ولا الرجل ينظر إلى المرأة، وإنما يغض الإنسان بصره. وجاء في ذلك حديث وإن كان في ضعف لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أفعميان أنتما، ولكن بعض العلم ضعفه وبعضهم صححه، لكن الآية في ذلك واضحة. كذلك أيضا جاء في بعض الروايات في هذا الحديث فلم آمن عليهما الفتنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، لو نأتي ببعض الطرق رأيت شابا وشابا أو فلم آمن عليهما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حول نظر الفضل بن عباس لما كان ينظر إلى هذه المرأة، وليس في هذا في شيء من طرق هذه الأحاديث أن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه المرأة كانت كاشفة وجهها، حتى يستدل به من يستدل على جواز كشف المرأة لوجهها، ليس فيها أنها كانت كاشفة لوجهها، وإنما الذي ورد أنها كانت وضيئة، ورد في بعض الألفاظ، مع أن هذا اللفظ أيضا لأهل العلم كلام فيه أنها وضيئة. والوضاءة لا تؤخذ من إظهار الوجه فقط، إنما تؤخذ من أمور أخرى، وليس فيها أنها كشفت عن وجهها. ولهذا لا يقال التعليل بأنها كانت كشفة عن وجهها، لكن كانت المرأة محرمة والمحرمة لأن تكشف الوجه، هذا أيضا تعليل عليل، لأن المرأة ليس لأن تكشف الوجه. من قال لك بأن المرأة إذا أحرمت المرأة فإنه يلزمها كشف الوجه؟ يلزمها ألا تغطي الوجه بالنقاب، هذا الذي يلزمها. فمن محظورات الإحرام النقاب، وليس من محظورات الإحرام تغطية الوجه. ما حد قال أن محظورات الإحرام تغطية الوجه، لكن من محظورات الإحرام لبس المرأة للنقاب، لما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أحرمت المرأة فلا تغطي وجهها، ما قال هكذا، إنما قال إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، مثل الرجل إذا أحرم فإنه لا يلبس المخيط، لكن إذا أحرم تعرى خلع ثيابه، لا، إذا أحرم لا يلبس المخيط، لا يلبس المخيط. كذلك المرأة إذا أحرمت فلا تنتقب. فمن أين أتى كشف الوجه؟ من أين أتى كشف الوجه؟ وهذا ملحظ دقيق جدا. أتى كشف الوجه من لازم فلا تنتقب، عندما نظر إلى الدليل نظرا سطحيا. وعليه ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد كلاما بينه وبين ابن عقيل لما ذكر هذه المسألة، وأن المرأة تكشف الوجه وكذا وكذا نظرا لهذا الدليل، فبين له رحمه الله تعالى أنه فرق بين كشف الوجه وبين نهي الشارع أن تنتقب المرأة، فيبقى الحجاب على ما هو عليه، يبقى الحجاب على ما هو عليه. فالمرأة لا تغطي وجهها بماذا؟ بالنقاب، لكن ليس فيها أن المرأة يتعين عليها أن تكشف الوجه. يتعين أن تكشف الوجه هذا إذا كانت المرأة وحدها، لأنه لما قال لا تنتقل بارو تلبس خفزي هكذا، لأنك لا توجب أصلا حجابا على المرأة إذا كانت مع النساء. ولهذا دليل الحجاب باق مع المرأة في الحج، لكن ما المحظور؟ ولهذا المرأة عندها مأمور ومحظور. ما المأمور وما المحظور يا محمد؟ المأمور أن تتحجب، فهل هي مأمورة أن تحجب عند النساء؟ لا، فالمأمور أن تتحجب المرأة، والمحظور أن تغطي وجهها بالنقاب، والمحظور أن تغطي وجهها بالنقاب، والمأمور أن تتحجب. وعليه فإنها إن خالطت الرجال فإنه يجب عليها أن تغطي وجهها وتتحجب، لكن بغير النقاب، لأن هذا ممنوع. مثل الرجل يجب عليه أن يستر عورته لكن بلا مخيط، بلا مخيط، ولذا نلبس الإزار والرداء، نلبس الإزار والرداء. يبقى إذن المرأة لا تنتقب في الحج، لكن لا، لم يرد أنها لا تتحجب. فإذا أحرمت المرأة فلا تتحجب، لا، إذا أحرمت المرأة فلا تنتقب، فلا تنتقب مش لا تتحجب. وعليه فنتكشف وجهها ويلزمها كشف وجهها، لكن هذا إذا لم تكن عند الأجانب. فإن كانت عند الأجانب التزمت الحجاب، لأنه مأمور، لأنه مأمور، مثل الرجل مأمور بستر العورة. نعم. من من نعم
قال النبي صلى الله عليه وسلم فأدي عن أبيك قال وقد لوى عنق الفضل، فقال له العباس يا رسول الله لما لويت عنق الفضل.
اقرأ الرواية هذه.
قال نعم فأدي عن أبيك قال وقد لوى عنق الفضل، فقال له العباس يا رسول الله لما لويت عنق ابن عمك؟ قال رأيت شابا وشابة فلم آمن الشيطان عليهما.
إذن دل هذا على استواء المرأة مع الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فلم آمن إيه
عليهم.
الشيطان عليهما عليهم ولم يقل عليه لما قال عليهما عليهما. وهنا في هذا اللفظ ينظر إليها وتنظر إليه ينظر إليها وتنظر إليه وتنظر إليه. فدل هذا على أن المرأة أيضا لا تنظر إلى الرجل كما أن الرجل يدعو المرأة، لكن لا شك أن نظر الرجل إلى المرأة أشد من نظر المرأة إلى الرجل. نعم نعم كلام ابن القيم في البداية. نعم نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين، يعني في الإحرام، فسوى بين يديها ووجهها في النهي عما صنع على قدر العضو، ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة. ونساؤه صلى الله عليه وسلم ولم يمنعها من تغطية وجهها ولا أمرها بكشفه البتة.
نعم.
ونساؤه صلى الله عليه وسلم أعلم الأمة بهذه المسألة، وقد كنا يسدلن على وجوههن إذا حاذاهن الركبان، فإذا جاوزهن كشفن وجوههن.
جاء في حديث عائشة: كان إذا حزان الركبان أسدلت إحدانا ثوبها على وجهه. وإنت كلم بعض العلم يعني فيه، ولهذا أصح منه استدلالا ما جاء في أثر فاطمة بنت المنذر قالت: حججنا مع أسماء فكنا نخمر وجوهنا. هذا إسناده صحيح. نعم.
وروى وكيع عن شعبة عن يزيد الرشك عن معاذة العدوية قالت: سألت عائشة رضي الله عنها ما تلبس المحرمة، فقالت: لا تنتقب ولا تتلثم وتسدل الثوب على وجهها، فجاوزت طائفة ذلك ومنعتها من تغطية وجهها جملة. قالوا: وإذا سدلت على وجهها فلا تدع الثوب يمس وجهها، فإن مسه افتدت. ولا دليل على هذا البتة.
لا دليل على هذا، ولهذا تراه اليوم بعض النساء تأتي بالبرنيطة، تجعل البرنيطة ثم تجعل الإسدال على البرنيطة. ليه؟ حتى لا يمس الغطاء الوجه، لا يمس الغطاء الوجه، فيحصل لها الستر من غير مس الوجه. ومن محظور في أن يمس الستر الوجه؟ من أين أتت المرأة بهذا القيد؟ نعم. وهذا من أدلة وجوب الحجاب قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حرمت المرأة فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، دليل على وجوب تحجب المرأة في وجهها ويديها. لأن النبي لما قال: إذا حرمت فلا تنتقب ولا تلبس القفازين، هذا دليل على أنه في غير الإحرام يتعين عليها إيه؟ يتعين عليها ذلك. نعم.
وقياس قول هؤلاء أنها
المرأة كل عورة إلى وجه الكفين، ما دليله؟ لا تجد دليل بتة يصح فيها، لا تجد البتة يصح فيها. وما كان صريحا في ذلك فهو غير صحيح، وما كان صحيحا في ذلك فهو غير صريح. فلا يترك الصريح الصحيح لصريح غير صحيح أو صحيح غير صريح. مثل حديث أسماء: إذا بلغت المرأة المحيط فلا صح أن ينظر منها إلى هذا وهذا، وأشار إلى الوجه والكفين. وهذا ضعيف، بل فيه أنواع من الضعف. أو حديث الخثعمية: ولا دليل فيه البتة، لأنه ليس فيه دليل على كشف المرأة لوجهها أبدا، غاية ما فيه امرأة وضيئة، والمرأة الوضيئة سل الرجال يخبروك كيف تكون المرأة وضيئة وكيف يتعرف على وضاءة المرأة. فلا دليل قط على هذا، على قول المرأة عورة إلا الوجه والكف، إلا إذا قصد في الصلاة. فإذا قصد في الصلاة أي أنه لا ينبغي المرأة تظهر شيئا إلا الوجه والكفين فنعم، لقول صلى الله عليه وسلم: لا يقبل صلاة حائض إلا بخمار. إنما في خارج الصلاة عبارة المرأة عورة خارج الصلاة إلا الوجه والكفين، ما الدليل؟ ما الدليل على هذا؟ لا تجد دليلا صحيحا صريحا. في أحد يعرف دليلا يا إخواني؟ صحيحا صريحا في أحد؟ لكن خذ الصحيح الصريح إذا حرمت المرأة فلا تنتقب رتابها بسقفها. خذ الصحيح الصريح: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب. خذ الصريح الصحيح: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. وتفسير الصحابة بتغطية الرأس والوجه وإبراز عين، وتفسير التابعين بهذا. فما هو الدليل على إظهار المرأة للوجه والكفين؟ لا يوجد دليل. في دليل الوجه اللغة يقولون ايه؟ امرأة يدها بيضاء وكذا وضيئة وضيئة امرأة من نفى أن تكون الوضاء من نفى أن تكون الوضاء في الوجه رد عليه، لكن من قصر أن تكون الوضاء في الوجه رد عليه كذلك. إذن أصبح هذا إيه؟ صحيحا غير صريح. فرق بارك الله فيك. من قال بأن الوضاء لا تكون في الوجه، الوضاء تكون في غير الوجه، هذا رد عليه. ومن قال بأن الوضاء تكون محصورة في الوجه رد عليه. وعليه فنتنزل فنقول الدليل في مسألة الوضاء لو صحت هذه اللفظة نقول هذه تحتمل، وإذا احتملت فإنها لا تكون دليلا، تعارض به الصريح، تعارض به الصريح الصحيح. وعليه احتمل أن تكون من وجه، احتمل أن تكون من غيره. فلما جاءت الأدلة تنهى عن أن تظهر المرأة وجهها وأن حجابها في الوجه، لأن عائشة ماذا قالت؟ قالت فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، دليل على أن حجاب المرأة إنما يكون في وجهها وتغطية وجهها. وماذا عسى أن كانت تظهر السودة بانتزام على ما كانت تخرج وعمر يقول ارجعي يا سودة فقد عرفناك، ماذا عسى أنها كانت تظهر؟ كانت تظهر الشعر ولا تظهر الصدر ولا تظهر الذراعين؟ وهو يستعجل الحجاب حتى نزل قول الله عز وجل وإذا سألتمونا متاعا فاسألونا من وراء حجاب. أكانت نساء النبي يظهرن الشعور فجاء الدليل بعد ذلك بالتغطية؟ أبدا. وما معنى في القواعد أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ أتظهر الثديين ولا ماذا؟ إنما تضع وتخفف ما كان واجبا عليها من تغطية الوجه واليدين، لا أنها تظهر الشعر لأنها تكون متبرجة بزينة لو أظهرت هذا، والله يقول غير متبرجة بزينة. ومع ذلك كانت بعض النسوة يلزمن الحجاب مع كبر السن، كما ورد عن حفصة بنت سيرينها قالت، فقالت لمن سألها عن هذا فقالت اقرأ الآية يعني أكمل قراءتها وأن يستعففن خير لهن. فما الذي كانت تظهر المرأة قبل فرضية الحجاب حتى نزل الحجاب بتغطيته؟ أكانت تظهر الشعر؟ أكان عمر يقول ارجع يا سودة فقد عرفناك وكانت امرأة بدينة كما جاء عند البخاري؟ أبدا. نعم. فالحمد لله. وكذلك ما ذكرته فاطمة بنت منذر عن أسماء، وهذا فيه فائدتان: في فائدة الأولى أن حجاب المرأة في الوجه فكون خمر الوجوه، وفائدة ثانية أن هذا يرد به على من يستدل دائما بحديث أسماء إذا بلغت المرأة فلا صح نور منها إلا هذا وإيه وهذا. نعم نعم. فنزلت الآية فنقول ما الذي كانت تظهره سودة؟ كانت تظهر الشعر ثم جاء الحجاب في الرأس فأن تغطي الشعر. نعم جاء بعد ذلك. نعم جاء بعد ذلك. لا 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 كان قبل، كان قبل، كان عمر رضي الله عنه يستحث نزول الحجاب، فمن ذلك أنه قال لسودة لما خرجت وكانت وطن بديلا قال ارجع سودة فقد عرفناك. نعم صح، بس هذا كان قبل، كان قبل، وإلى عمر رضي الله عنه لماذا يمنع بعد الحجاب؟ يمنع ماذا؟ لا, لا ليس لها ذلك, ليس له ذلك. ولهذا قالت فكنا نخرج إلى المناصع, لم يكن للناس يومئذ كنف وكذا, فنخرج مناصع. هيمنع أن تخرج الحاجة؟ لا, ما يمنع أن تخرج الحاجة, لأن سودة وغير سودة ما منعت من خروجها أصلا. ولذا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم حججنا وخرجنا, فليس الممنوع أن تخرج ببدنها وكذا, إنما كان فعل عمر رضي الله عنه رغبة في أن ينزل الحجاب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم وغير نساء النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال ارجع سودة فقد عرفناك, هذا كان قبل الحجاب فنزلت الآية. نعم. قال اقرأ الرواية.
عن عائشة رضي الله عنها أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كنا يخرجن بالليل, وفي رواية ليلى, إذا تبرزنا إلى المناصع وهو صعيد أفيح, فكان عمر يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أحجب نساءك, فلم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل. فخرجت سودة بنت زمعة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي عشاء, وكانت امرأة طويلة, فناداها عمر وهو في المجلس فقال ألا قد عرفناك يا سودة, حرصا على أن يترك على أن ينزل الحجاب. قالت فأنزل الله آية الحجاب.
نعم, حرصا على أن ينزل الحجاب. فماذا كانت سودة؟ يقول رجع سودة فقد عرفناك. نعم, وكانت امرأة بدينة. نعم, وكذلك أيضا كانت كاشفة الوجه. نعم, مشروعية ماذا؟
مشروعية الستر الوجه. قلت ماذا دليل على الوجوب؟
وجوب الحجاب في غير الحج يعني.
نعم,
دليل على الوجوب, وجوب التغطية.
يقال دليل على الوجوب, هذا الدليل بمفرده, يقال دليل على الوجوب أو دليل على مشروعية التغطية.
لا, إذا حرمت المرأة فلا تنتقب وتلبس القفازين, دليل على أن الحجاب كان موجودا, عن المرأة قد تغطي. لا, في غير الحج يعني, في غير الحج ولا في ماذا يعني؟ في غير الحج وجوب, وجوب التغطية من الدليل نفسه بالمفهوم, دليل على أن المرأة إنما كانت تغطي والتغطية واجبة. يعني هذا الدليل ذاته دليل على أن المرأة إنما كانت تغطي الوجه, وأن تغطية وجهها هذا واجب. هذا المحظور دليل على أن هذا المحظور وهو النقاب مبقي للمأمور وهو المعروف بالمخالفة, بالمفهوم, مفهوم المخالفة. ولماذا كانت تغطي المرأة وجهها؟ لأنها مأمورة بذلك. فإذا جاء الدليل يحظر عليها التغطية بهذا النقاب, إذن بقي على الأصل في غير الحج وهو لزوم ذلك, يعني نجوم ذلك مع ما ينضاف إليه من الأدلة الأخرى. لكن هؤلاء يقولون بأن الحجاب ليس بواجب على المرأة, بل يستدلون بهذا الدليل, وهذا يوجد في كتبهم, يستدلون بهذا الدليل على أن الحجاب غير واجب, إذ لو كان واجبا لما نهاها الشارع عن تغطية الوجه, لأنها تخالط الرجال وكذا وكذا, والأمر بأنها تغطي وجهها في الحجاب مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنتقب ولا تلبس القفازين. هكذا يقولون, يعني من ضمن أدلتهم على عدم وجوب الحجاب هذا النص. فنقلب الدليل عليهم, نقول لا, بالعكس, هذا من ضمن أدلة الحجاب. من ضمن أدلة الحجاب لماذا؟ لأنه محظور خاص مخالف المأمور الأصلي. المأمور الأصلي أنها تغطي الوجه. طيب المحظور الخاص ألا تغطي الوجه بالنقاب, فيبقى المأمور الأصلي على ما هو عليه. وهو تغطية الوجه إذا خلطت الرجال. إذا خلطت الرجال فإذا بالمفهوم هذا دليل على أن المرأة كانت تغطي الوجه. طب ما حكم تغطية المرأة للوجه في غير هذا؟ حكم تغطية الوجه الوجوب. الوجوب يؤخذ منين؟ يؤخذ من أدلة الحجاب. يؤخذ من أدلة الحجاب. نعم. أي مشروعية؟ هو ما معنى مشروعي؟ من الذي قال هذا؟ مشروعية تشمل واجب وتشمل مستحب. نعم. لا تنظر، لا تنظر إلا عند الحاجة، مثل ما الرجل ينظر المرأة عند الحاجة. لا تنظر. هذا ليس دليلا. الأحباش أعمارهم ماذا؟ أعمار الأحباش ماذا؟ وهل هذا كان قبل الحجاب أو كان بعد الحجاب؟ وهل النظر إلى اللعب أم إلى الوجوه؟ كل هذه احتمالات. نعم.
فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع
من العبيد يز... أو من الأحرار. نعم. نعم. طويلة أظن فيها بعض ألفاظ.
وكانت ثابتة تعني ثقيلة.
نعم.
في رواية الحج
ثابتة
لما استأذنت. نعم. رسول الله.
لا لا غير، لكن في هذه شوف هذا اللفظ. نعم نعم.
فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع.
فدل هذا على النيابة في الحج لمن عجز ببدنه لا من عجز بماله. إن عجز بماله لا يجوز النيابة، لأنه قد ييسر الله عز وجل مالا بعد ذلك. فإن عجز بماله كان فقيرا فلا تصح الإنابة له. يقول لولده مثلا أو لقريب له في مكة: حج عني، فإنني رجل فقير وقد لا أجد مالا بعد ذلك. هذا لا يجوز. إنما من به عذر وهو عدم قدرته على الحج ببدنه تجوز الإنابة، تجوز الإنابة. لأن المرأة قالت: إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الرحلة، أفحج عنه؟ قال: نعم. فدل هذا على النيابة لمن عجز ببدنه، لمن عجز. أما مثلا إذا كان يقدم في القرعة ولا تأتي القرعة مثلا، أو قالوا قانون مثلا أن مثل هذا السن لن يسمح له بالحج أبدا، لأن القوانين تختلف وتتغير. طالما أنه قادر أن يحج ببدنه، قادر أن يحج ببدنه، لكن إما فقر يمنع وإما ظرف من الظروف أو كذا، فإنه حينئذ لا يوكل. لأنه مثلا إذا منع لقوانين غاية ما فيه أنه لا يجد الراحلة ولا يأمن عن نفسه ولا يجد مصوغا، لكن القوانين قد تختلف. قوانين كل يوم، مثل قوانين العمرة لما قالوا يدفع الواحد ما أدري إيه إذا اعتبر عمرة ثانية أو كذا، والآن تقريبا رفعوا هذا. يعني القانون يوضع اليوم ويرفع غدا، فما كان يرجى زواله فإنه لا يصح الإنسان أن يوكل معه. أما إذا كان عنده عجز بدني يمنعه من أداء المنسك فإنه يوكل، فإنه يوكل. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات فقال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ومن لم يجد النعلين فليلبس الخفين. اللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود قال: السراويل لمن لم يجد الإزار، والخف لمن لم يجد النعلين.
فدل هذا على أن الأساس أنه لا يلبس الأصل أنه لا يلبس السراويل، والأصل أنه لا يلبس الخوف، لكن إن لم يجد الإزار الذي يلف به أسفله فإنه يلبس السراويل ولا يظهر عورته، ولا يظهر عورته. كذلك أيضا إن لم يجد النعلين فليلبس الخفين، فليلبس الخفين، فهذا يكون مرخصا له، لكن عند ماذا؟ عند الحاج. أما إذا لبس السراويل مع وجود الإزار فهذا من محظورات الإحرام، وعليه الفدية إذا كان عالما ذاكرا مختار. كذلك إذا لبس الخفين مع وجود النعلين كذلك، هذا طبعا بالنسبة للرجل. أما بالنسبة للمرأة فمعلوم أنها تحرم في ثيابها إلا ما تعلق بالنقاب فقط. المرأة ليس هناك أحكام تعلق بثيابها إلا ما كان في وجهها من جهة النقاب، أما ما عدا ذلك فإنها تلبس لباسها العادي. ولهذا تخصيص ثياب للمرأة أبيض أو أخضر، أبيض للمصريين وغير المصريين من غير السعوديين، وأخضر للسعوديات، فإن هذا لا دليل عليه. يعني في السعودية تجد المرأة إذا أحرمت تلبس الثياب الأخضر الذي يكون تحت العباءة السوداء، وعندنا في مصر طبعا تلبس الثياب الأبيض، فعلامة الحاجة عندنا تلبس الثياب الأبيض، فتخصيص شيء من هذا لا دليل عليه. لكن هذا بالنسبة للرجل. وإذا لبس الخفين هل يقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين أم لا؟ خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يقطعهما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك في حجة الوداع، ولم يستثن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا يكون هذا ناسخا لما قاله من قبل صلى الله عليه وسلم، وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين، هذا ناسخ، هذا ناسخ، ولا يقال بالتقييد كما ذهب إليه بعض العلم أن ليلبس الخفين هذا مطلق، وليقطعهما هذا مقيد لهذا المطلق، بل يقال بالنسخ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا تأخر عن بيان هذا البيان وقت الحاجة في حجة الوداع، وقد كان معه جمع لم يسبق أن خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. جسيمة نعم طويل، إذن هي جسيمة وطويل. نعم. تفرق
لا تخفى النساء،
نعم
تخفى النساء جسمه لا تخفى على من يعرفه، فرآها عمر فخطف فلا يسود
والله. نعم. يعني قد يعود ايضا الجسيمة الى الطول، يعني تفرع النساء
جسما
نعم، يعودها الى هذا وذاك، يعني الى طول والى
المحشقة الجسيمة اي عظيمة الجسم.
اي نعم. أنت تقول إيه اللفظة الأولى؟ نعم، لكن بدينة لم ترد اللفظة هذه، ممكن بالمعنى بقى يعني. بس أظن لأنها في محفوظي من زمان، ما أدري بقى أنا يعني أدخلتها بالمعنى ولا تشوف محجر كده في تعليقي في الفتح، يعني بدينة هذه في ذهني من زمان، ما أدري هل أنا عبرت بقى بالمعنى أما شوف كده في الفتح. نعم.
الرواية دي شيخنا تفضل هي بعد ما ضرب علي الحجاب فرجع وكان عمر لا يريد أن
كيف يعني كيف يعني؟
الرواية شيخنا عن عائشة قالت خرجت سودة بعدما ضرب علي الحجاب لتقضي حاجتها، وكانت امرأة في جسيمة تفر النساء جسما لا تخفى على من يعرفها، رآها عمر بن الخطاب فقال يا سودة وقال ما تخفين علينا، فانظري كيف تخرجين، قالت فانتفأت راجعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وإنه لا يتعشى وبيدي عرق، فدخلت فقالت يا رسول الله إني خرجت، فقال لي عمر كذا وكذا، قالت فأوحى إليه ثم رفع عنه، قالت فأوحي إليه ثم رفع عنه وإن العرق في يدي ما وضعه، فقال إنه قد أذن لكنا أن تخرجن لحاجتكن، وفي رواية أبي بكر يفرح النساء جسمها، زاد أبو بكر تعليقه فقال شاب يعني البراء،
لعله يكون حصل مرتين، يعني على يكون هذا حصل قبل أو بعد، شوف كلام النووي عليها، كلام نووي على هذه رواية البخاري التي قرأت الآن، فنزلت آية الحجاب. نعم، وده المحفوظ إلا أن يكون هذا حصل قبل وبعد. نعم.
قال وفي الموطأ: سئل مالك عن ما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي للمحرم أن يلبسها، ولم يستثني منها كما استثنى في الخفين.
نعم، هذا بحسب علم مالك رحمه الله تعالى. يعني يقول في الموطأ: سئل مالك عما ذكر عن النبي أنه قال: من لم يجد إزارا فليلبس سراويل، فقال: لم أسمع بهذا ولا أرى أن يلبس المحرم سراويل، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس السراويلات فيما نهى عنه من لبس الثياب التي لا ينبغي المحرم أن يلبسها، ولم يستثني منها كما استثنى في الخفين. لا، ورد الاستثناء مثلما جاء في لفظ البخاري قال: من لم يجد الإزار فليلبس السراويل. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه لما انتهى إلى الجمرة الكبرى جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، ورمى الجمرة بسبع حصيات، وقال: هكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجوه مختصرا ومطولا.
هذا محل الرمي عند الجمرة الكبرى، أنه يجعل قال: جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه، جعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى، هذا موضعها. ولو رماها من غير هذه الجهة صح الرمي، لو رماها من غير هذه الجهة صح الرمي، طالما أن الرمي في الحفرة. لكن هذه السنة، وقد كان الصحابة وسلف الأمة يتحرون السنة. لا مثلنا اليوم أهم شيء تقع الحصى في الحفرة دون تحري للسنة وصفة السنة أو كذا، إنما كانت مباحثات السلف في هذه السنة فضلا عن الواجبات أو الأركان والشروط. فيكون الوضع الشرعي المسنون في رمي جمرة العقبة الكبرى أن تجعل مكة عن يسارك ومنى عن يمينك، وفي الأولى في رمي الأولى أن تجعل منى عن يسارك ومكة عن يمينك، لأنك ستتقدم من جهة اليمين، طار من جهة اليمين ثم تقدم فتقف وتدعو، أما الوسطى والكبرى فموقفهما واحد، لأنك إذا أتيت الوسطى أخذت جهة اليسار واتجهت إليها، فتكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك وطار، ثم تتقدم من الكبرى من نفس الجهة فهو أيسر لك، ولأن الكبرى ليس عندها دعاء فتقدم من الكبرى من هذه الجهة، وبالتالي تتوجه إلى الكبرى فتكون منى عن يمينك ومكة عن يسارك. نعم، الكبرى في الثلاث جمرات، هذه الأخيرة الكبرى تبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، فالوسطى تأخذ جهة اليمين لأنك ستقف تدعو من جهة اليمين، وعليه إذا اتجهت إليها، لأن الجمرات مثلا مثل هذه الأعمدة، فهذه الصغرى، هذه الصغرى اللي الأولى، فتتوجه إليها من هذه الجهة جهة اليمين، فتجعل هذه منى، تجعل منى عن يسارك ومكة هنا عن يمينك، وتتوجه إليها وترمي بسبع حصيات ثم تقدم قليلا فتدعو. طيب، إذا جئت إلى الوسطى اللي في الوسط هذه، فإنك ترميها من الجهة الأخرى من جهة اليسار، وعليه تتوجه إلى الجمرة فتجعل منى عن يمينك وتجعل مكة عن يسارك، ثم تتوجه إلى الكبرى من نفس الاتجاه، من نفس الاتجاه. هذه السنة. ولو خالفت، رميت الصغرى من هذه الجهة ورميت الوسطى من الجهة الأخرى، صح طالما أن الرمي وقع في المرمى وهو الحفرة التي ترمي فيها. نعم. وقال هذا: هكذا رمى من أنزلت عليه سورة البقرة. وفي هذا جواز تسمية الصورة بصورة البقرة، وليس كما تحكم البعض تقول الصورة التي يذكر فيها البقرة، إنما لا بأس أن تقول صورة البقرة وصورة النمل. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزلا ينزله رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني المحصب، اللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود أنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس سنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزله.
المحصب وهو البطحاء تقريبا بعدما فرغ النبي من حجه في يوم 13 ورمى، خرج إلى مكة، فبقي في المحصب بعدما خرج من منى، بقي في المحصب إلى البطحاء، بقي صلى الله عليه وسلم وبات في هذه الليلة. اختلف العلماء في المبيت هنا، هل هو سنة تعبدية وبالتالي يتحرر الإنسان، أو عادية؟ على قولين. ظاهر كلام عائشة رضي الله عنها أنها لم تكن سنة تعبدية، وإنما قالت إنما كان منزلا ينزله رسول الله ليكون أسمح لخروجه، وقالت إنما نزل الرسول المحصبة ليكون أسمح لخروجه وليس سنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل إذا كان أسمح، مثل ما دخل صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة من باب مثلا كذا بني شيبة أو كذا، هل الدخول هنا سنة؟ ومثل ما دخل مكة أصلا من الثنية مثلا العليا، فهل الدخول هنا سنة أو لأن هذا أسمح له، يعني أيسر وأسهل؟ فدخول من هذه الجهة صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة أو دخول إلى مكة، لأن هذا أسمح، لأنه لمن يأتي من المدينة يكون الأسمح له والأيسر أن يدخل من الجهة التي دخل منها النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يتعبد هذا. لكن الحقيقة في المحصب لا، أشكل الأمر. صحيح أن عائشة قالت ذلك، ولكن عائشة ما قالت ذلك رفعا لرسول الله، وإنما قالت ذلك فهما لما وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت لأنه ليكون أسمح خروجه وليس سنة. لكن غير عائشة رضي الله عنها روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علل ربما بعلة تكون تعبدية، وهو أنهم قد تكاتفوا على النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا في هذا المكان على منع النبي على وضع النبي صلى الله عليه وسلم في الشعب وكذا وكذا، فمكان اتفقوا فيه على الكفر، فأراد النبي أن يظهر فيه ضد ذلك، أراد النبي أن يظهر فيه ضد ذلك، فيكون إذن هذا مقصود من النبي صلى الله عليه وسلم، أن يظهر الإسلام وأن يظهر عظمته وأن يعلي كلمة التوحيد في هذا المكان الذي اتفق فيه هؤلاء من قبل على الحاق الأذى برسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجعله بعدا تعبديا، يجعله بعدا تعبديا. ولهذا فعلا المسألة هذه تشكل في فهم عائشة رضي الله عنها وفيما ورد عنه صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه سنة، والأقرب أنه سنة لمن قدر عليه، الأقرب أنه سنة. لكن يصعب اليوم أن تطبق هذا، يصعب الآن، لأنه المكان هذا شوارع وميادين، ولم يعد الإنسان مثلا يستطيع أن يبيت فيه أو يبقى فيه، قد يصعب هذا اليوم، يصعب هذا. نعم.
عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما،
البخاري تبوء البخاري في الحج. نعم.
باب المحصب.
نعم. قال
باب المحصب.
نعم.
وساق نفس الحديث.
ما تقرأ انت هتشرح لنا.
عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم.
التبويب
باب المحصب.
نعم. ذكر معلقات ولا شيء؟
لا.
قال
باب المحصب،
يعني لم يذكر السنية ولا عدمها، والبخاري له شأن في تبويبات. نعم.
وساق بسند،
إذا لم يجزم بالحكم أطلق، إما أن يجعله في صيغة استفهام، وإما أن يبوب بلفظ الحديث مثلا زي باب لا أكل متكئا مثلا. أما إذا جزم بالحكم جزم بالتبويب. نعم.
وساق بسندي عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما كان منزل ينزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسمح لخروجه، يعني بالأبطح.
نعم.
وساق أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ليس التحصيب بشيء، إنما هو منزل نزله رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم.
ثم قال بعد ذلك باب النزول بذي طوى قبل أن يدخل مكة، والنزول بالبطحاء التي بذي الحليفة إذا رجع من مكة.
طيب الحافظ بن حجر علق في الباب الأول تعليقه في الباب الأول
بس على التبويب شفنا المهملتين ثم موحدة بوزن محمد المحصل ثم أي ما حكم النزول به وقد نقل ابن المنذر لاختلاف استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك
نعم فقط لو الباب الذي بعده
قوله باب النزول بالطوى قبل أن يدخل مكة والنزول بالبطحاء الذي بالحليفة أي قبل أن يدخل المدينة والمقصود بهذه الترجمة الإشارة إلى أن اتباعه صلى الله عليه وسلم في النزول بمنازله لا يختص بالمحصب قال وقد تقدم الكلام على مكان الدخول إلى مكة في أوائل الحج والنزول بالبطحاء بالحليفة صريح في حديث الباب
نعم يعني كأنه يميل إلى أنه ليس سنة كانوا يميل إلى نفسه يعني التبويب مع ذكر هذه الأحاديث كانوا يميل إلى هذا طيب الرواية اللي فيها فإنهم قد اتفقوا على الكفر أو إعلاء الكفر الرواية التي فيها هذا نعم اقرأ انت خلال أشرف
وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف في حجة الوداع فجعلوا يسألونه فقال رجل لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح قال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج فما سئل يومئذ عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج اللفظ للبخاري وأخرجه مالك في الموطأ
نعم قال العلماء فدل هذا على أن ترتيب الأعمال في الحج سنة وليس واجبا فلو أنه قدم شيئا على شيء صح لكن السنة أن يرتب يبدأ برمي جمرة العقبة الكبرى يثني بالنحر يثلث بالحلق ثم يطوف بالبيت ويسعى إذا لم يكن قد سعى من قبل إذا كان قارنا أو مفردا أما المتمتع فإنه يسعى هنا لأنه لا يتقدم سعي الحج عنده إذ قد طاف وسعى للعمرة هذا هو الترتيب فلو أنه نحر أولا حلق أولا ثم رمى بعد ذلك كل ذلك لا إشكال فيه لأن النبي ما سئل عن شيء وما قدم ولا أخر إلى قال افعل ولا حرج طيب لو سعى قبل الطواف جاء عند بعض أصحاب السنة أظن عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا سئل سعيت قبل أن أطوف فقال طف ولا حرج طف ولا حرج ولهذا قالوا بأن تقديم السعي على الطواف في هذا اليوم لو حصل أيضا فإنه يدخل في جملة الأعمال خلافا لمن منعه فلو صح هذا الحديث كان أيضا نصا في هذا الباب لأن الأصل أن السعي مرتب على الطواف ولا تقدم على الطواف لكن لو صح هذا الحديث فإنه يكون نصا في المسألة أيضا نعم وبعضهم يخصصه بإذا ما إذا فعله نسيانا لا ما إذا فعله عمدا نعم لكن إذا صحت الرواية في هذا فينص في الباب كسائر النصوص الأخرى في تقديم بعض الأعمال على بعض نعم
قال رحمه الله تعالى باب الأضحية عن أنس رضي الله عنه قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين قال فرأيته واضعا قدمه على صفاحهما يسمي ويكبر فذبحهما بيده وفي نعم. رواية أقرنين اللفظ للبخاري
نعم
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله
إن على مشروعية الأضحية وعلى مشروعية التسمية والتكبير عند ذبحها وأيضا لو قال اللهم إن هذا منك وإليك فهذا أيضا ورد عنه صلى الله عليه وسلم وإنما وفيه أيضا أن الكبش يذبح على هذا الوضع فرأيته وضعا قدمه على صفاحهما يسمى يكبر كذلك أيضا يلحق بذلك البقر وغير هذا أما الإبل فإن السنة أن تنحر قائمة معقولة رجلها اليسرى كما جاء في الصحيحين أيضا حديث ابن عمر قال هذا هذه السنة ثم ينحر ولا يذبح هذا في الإبل في الإبل يكون النحر لأن هذا الأولى والأفضل بالنسبة لها بخلاف غيرها فإنها يكون فيها الذبح كذلك الإبل تكون قائمة على أربع قوائم ثم يأتي إلى رجلها اليسرى فيعقلها يعني يرفعها، لأن هذا أدعى لأن تقع بسهولة. نعم. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. نعم.
عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول
الله بشيء لملحين وفي رواية أقرنين، دليل على أن الإنسان يستثمن أضحيته وأنه يختار السمينة، وعلى قدر ما يختار الإنسان ويبذل في هذا على قدر ما يكون له من الأجر. نعم.
قال عن رافع بن خديج
قال في اللهم أن هذا منك وإليك وكذا، أن هذا تصريح بالنية، فإن البعض قال بأنه يصرح بالنية أو يجهر بالنية في حال الذبح وحال الإحرام. سبق أن بان أن النية لا يشرع التلفظ بها، وليس هذا في شيء من العبادات، وليس هذا من الجهر بالنية وإظهار النية، إنما هذا ذكر مسنون عند النية التي محلها القلب. ففي الإحرام تقول لبيك اللهم عمرة، هذا ليس تلفظا بالنية وإنما ذكر مخصوص، مثل ما تكبر أنت عند دخول الصلاة فنية محلها القلب ثم تكبر، كذلك أيضا النية محلها القلب، وإلا أنت ما تقول نويت الحج نويت العمرة، هذا لا يشرع. هذا بعض الناس إذا جاء يطوف يقف الأول، نويت أن أطوف بالبيت سبعة أشواط، يقف أولا. هذا تسمعه من الذين يتولون مجموعات يقولون قبل البدء بالطواف نويت أن أطوف سبعة أشواط وكذا، هذا لا يشرع ولا يجوز. فإظهار النية والجهر بالنية هذا لا يجوز في شيء من العبادات، لا في الحج والعمرة ولا في الذبح ولا عند الأضحية أيضا، إنما هذا ذكر مشروع. نعم. ما يقول نويت أذبح، ولا يقول نويت أعتمر، ولا نويت أحج، كما لا يقول نويت أصلي أو نويت أتوضأ. فالنية محلها القلب، لأن النية من أعمال القلب، النية من أعمال القلب، وهي نية الدخول في النسك. ولذا سبحان الله كما قلنا أن الجهل في المناسك والجهل في هذه الأماكن وتقليد الناس بعضهم لبعض هو الآفة الكبرى، ولهذا تجد أكثر الذين يتعلقون بأسطار الكعبة إنما يتعلقون، لماذا؟ هل عندهم نص في هذا؟ ما عندهم نص ولا فتية، إنما عندهم تقليد، يرون الناس يفعلون هذا وتتقاتل فيريد أن ينال شيئا من هذا الأجر. حتى في مسجد النبي كان يوجد الأول السقف اللي كان سطح يؤذن عن المؤذن، فتجد يأتي الواحد يرفع يده تحت السطح ويمس، يوم الثاني والثالث والرابع ويتقاتل الناس كل يريد أن يضع يده وهو أصلا السطح الذي يؤذن عليه المؤذن، عادي يعني زي صندلة أو شيء، إيه يعني ما الفضل فيها؟ الناس يرى بعضهم إيه؟ يرى بعضهم بعضا يفعل هذا، يرى بعضهم بعضا يفعل هذا، فالتقليد آفة عظيمة. نعم نعم نعم.
ذكر الإمام مسلم
نعم
موجودة في البخاري
نعم.
ساق الإمام مسلم بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. قال النووي رحمه الله تعالى معلقا أما الخيف فسبق بيانه وضبطه، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله امتثالا لقوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، ومعنى تقاسموا على الكفر تحالفوا وتعاهدوا عليه، وهو تحالفهم على إخراج النبي صلى الله عليه وسلم وبني هاشم وبني المطلب من مكة إلى هذا الشعب، وهو خيف بني كنانة، وكتبوا بينهم الصحيفة المشهورة وكتبوا فيها أنواعا من الباطل وقطيعة الرحم والكفر، فأرسل الله تعالى عليها الأرض فأكلت كل ما فيها من كفر وقطيعة رحم وباطل، وتركت ما فيها من ذكر الله تعالى، فأخبر جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب، فجاء إليهم أبو طالب فأخبرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فوجدوه كما أخبر، والقصة مشهورة. قال بعض العلماء وكان نزوله صلى الله
من أبو طالب سبحانه رأى أبو طالب ما لم يرى غيره، ومع ذلك خرج على ملة عبد المطلب، نعم سبحان الله.
قال بعض العلماء وكان نزوله صلى الله عليه وسلم هنا شكرا لله تعالى على الظهور بعد الاختفاء وعلى إظهار دين الله تعالى والله أعلم.
نعم وهذا يرجح أنه إنما نزلها تعبدا وقصدا لأنه قال إن سننزل غدا إن شاء الله على خيف بني كنانة وذكر هذا، ويكون ما ذكرته عائشة إنما هو من فهمها رضي الله عنها، لكن الأمر محتمل، لكن الأقرب أنه نزل تعبدا صلى الله عليه وسلم، أنه قصد النبي إلى هذا المكان من أجل هذا الأمر، وليس أن هذا كان أسمح له، لأنه قال سننزل غدا. نعم
ابن خزيمة، أبوه ابن خزيمة.
نعم
قال ابن خزيمة رحمه الله باب ذكر الدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد كان أعلمهم وهو بمنى أن ينزل بالأبطح، وأن أبا رافع أراد بقوله أنا ضربت قبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأمرني فجاء فنزل، أي ولم يأمرني بضرب القبة في ذلك الموضع، لا أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل بالأبطح لعلة ضرب القبة.
نعم
وساق بسنده الحديث.
كل هذا تبويه. هتجد قبله وبعد أيضا قد
باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
استحباب باب استحباب. نعم من أمتع التبوبات في كتب الحديث سبحان الله، تبوبات ابن خزيمة سهلة وشارحة ويستفيض فيها، لكن من أعمق التبوبات طبعا، بل أعمق ما نقول من، هي تبوبات البخاري رحمة الله، هذه تحير العلماء. إنما تبوبات ابن خزيمة ميزتها أنها صالحة لنا على قدر حجمنا، إنما تبوبات البخاري تحتاج الفحول. نعم فقال
باب استحباب النزول بالمحصب استنانا بالنبي صلى الله عليه وسلم.
نعم
وساق حديث التقاسم على الكفر.
نعم نعم خلاص يكفي. نعم
عن رافع بن خديجة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله.
اي نعم تكلم عن مسألة لا ذكر التوفيق بينه وبين الرواية الأخرى. نعم نعم
وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجل أو أرن ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، فقل ليس السن والظفر وسأحدثك، أما السن فعظم وأما الظفر فمدى الحبشة، وأصبنا نهب إبل وغنم فند منها بعير فرماه رجل بسهم فحبسه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه الإبل أوابد كأوابد الوحش، فإذا غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، اللفظ للبخاري. وفي رواية أبي داود فما ند منها وتقدم سرعان الناس فعجلوا فأصابوا من الغنائم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس ونصبوا قدورا، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وقسم بينهم، فعدل بعيرا بعشر شياه وند بعير من إبل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبسه الله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، ما فعل منها هذا فافعلوا به مثل هذا. وأخرج البخاري هذه الزيادة أيضا بنحو منها في رواية مسلم إنا لاقوا العدو غدا وليس معنا مدى فنذكي بالليط
أو بالليط. نعم.
وفي رواية فيه فند علينا بعير منها فرميناه بالنبل حتى وقصناه، أما الليط فقال المازري الليطة فلقة القصبة ومعناه وقصناه رميناه رميا عنيفا.
ومعنى وقصناه،
ومعنى وقصناه رميناه رميا عنيفا. وهذه الوقعة
شوف الضبط الليطة هذه أو الليط، شوف ضبطها. نعم.
وهذه الوقعة كانت بذي الحليفة من تهامة كما جاء في مسلم. والمدى مخفف جمع مدية، وهي السكين، وفيها ست لغات بفتح الميم وكسرها وضمها. وأنهر معناه أراق، وسرعان الناس ذو السرعة منهم. وأكفئة القدور مهموز، ومعناه قلبت برؤوسها. وند معناه فر.
نعم، فدل هذا على أن كل ما أنهر الدم من جهة الآلة التي يذبح بها وينحر بها، كل ما أنهر الدم صحت التزكية به، صحت التزكية به، إلا السن والظفرة، إلا السن والظفرة. فإن جاء الإنسان مثلا بقطعة زجاج أو بخشبة ما لها حد، أو بحجر له حد، كل ذلك يصلح. فما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، وليس سكين معين أو صفة يعني معينة فيما يذبح به، فكل ما انهار الدم صح، إلا أن اختيار الإنسان القوي منها والذي لا تتعذب معه الذبيحة، هذا أولى لقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته. فاختيار الأنسب من هذا، هذا لا بأس به وهو الأفضل. أما استعمال الصاعق الكهربائي الآن كما يحصل في بعض البلدان، استعماله أو الصعق بالكهرباء حتى يموت، هذا لا شك أن هذا ميتة ولا يصح أكل البهيمة بها أو أكل الدجاجة أو كذا، لأنه ما أنهر الدم. طيب لو استعمل هذا من باب أن يحصل مثلا شيء من التخدير والإضعاف ثم بعد ذلك يذبح، لو حصل هذا فيقال هذا من التعذيب أيضا، هذا من التعذيب، هذا من التعذيب، لكن من جهة الحل فتصح الذبيحة إذا ذبحت بما أنهر الدم تصح، لكن هذا قد يكون من التعذيب. نعم. أما الخنق فإن هذا لا يجوز، إذا خنقها فإن هذا لا يجوز، لأن هذا أيضا منخنقة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن ذلك. ولهذا إذا وجدت الدجاجة سليمة الرقبة فلا يجوز لك أن تأكلها، لأن حينئذ يدل هذا على أنها مخنوقة. نعم. نعم بيقطع. نعم، إذا لم يجد سكين وقطع الرقبة كاملا وأنهار الدم صح، لكن لا يفعل هذا اختيارا، ولو فعل صح، لأن النبي قال ما أنهار الدم. نعم. نعم. أو سمى الله إيه؟ صح، هذا صحيح، هذا صحيح، لكن التسمية تختلف من جهة الحكم، لأنه البعض يرى مستحبة لأمور أخرى. أما مسألة المنخنقة قد منصوص عليها في القرآن، فلو خنقها لا شك أنها لا تصح، لأن الله عز وجل ذكر والمنخنقة حرمت عليكم إلى أن قال والمنخنقة، إنما تسمية تنازعوا فيها هل هي واجبة أو مستحبة، مع الاتفاق على مشروعية التسمية، مع الاتفاق على مشروعية التسمية، والراجح أنها واجبة وأنه لا بد منها، وأنها لا تؤكل الذبيحة إلا بالتسمية، كذلك الصيد لا يؤكل إلا بالتسمية، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما سميت على كلبك ولم تسمي على، فلو كانت مسنونة لما ضر ذلك أن يأكل الإنسان الصيد هذه الصيد الآخر هذا، ويكون عدم التسمية ليس مانعا، إنما هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أن يأكل مما أمسك كلبه، قال لأنك إيه إنما سميت على كلبك ولم تسمى على آخر، إنما سميت على كلبك، فدل هذا على لزوم التسمية، وأن العلة هنا في المنع من أن تأكل عدم خشية ألا تكون قد سمى صاحبها صاحب الصيد عليها، فدل هذا على لزوم التسمية. نعم الاقتران دليل، لكن ما لم يمنع منه دليل. دلالة الاقتران ليست دلالة مقطوع بها بعموم، إنما نعم دلالة الاقتران يعمل بها ما لم يرد دليل، ما لم يرد دليل، فإذا ورد دليل يفصل يفصل، مثل ما جاء مثل تنازع في غسل الجمعة لما ذكر به الغسل ومس الطيب وكذا، فالذي يستدل على أن الغسل ليس بواجب قال بدلالة الاقتران أنا اقترنت هذه بتلك وهي مسنونة، والذي يمنع يقول لا إنما نخرج الغسل بالدليل الآخر، غسل الجمعة واجب على كل محتلم عند من يرى الوجوب يعني على ما هو عليه في بابه. فالشاهد أن دلالة الاقتران نعم يعمل بها إلا إذا دل الدليل على التفريق، على التفريق، فإذا دل الدليل على التفريق يعمل به، وإلا فالأصل هو الدلالة. إذن استدلالك بالاقتران هنا دلالة الاقتران عند من يرى التسمية مستحبة لا يصلح، لأنه إنما أخرج التسمية بدليل آخر. نعم عند الحاجة، يعني لو احتاج إلى ذلك، إذا انتزع وأنهر الدم، هذا يكون المخالفة في 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 الصفة، في الصفة التي هي صفة أولوية، إنما النبي قال ما أنهر الدم، ما أنهر. نعم
قال النووي رحمه الله تعالى: فنذكي بالليط هو بلام مكسورة ثم ياء مثناة تحت ساكنة ثم طاء مهملة،
يعني ساكنة. نعم يبقى الليط، يبقى الليط. نعم
وهي قشور القصب.
نعم
قال القاضي عياد: ونزوله فيه شكرا لله بما عوضه من الظهور فيه على أعدائه الذين تقاسموا فيه على قطيعته ومضرته وغيظ أيضا لعدوه بذلك، وغيظا أيضا لعدوه بذلك، وهو مستحب عند جميع العلماء، وهو عند الحجازيين أوكد منه عند الكوفيين، وكلهم مجمعون على أنه ليس من المناسك التي تلزم، وإنما فيه اقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم وتبرك بمنازله.
نعم هذا غلط من جهتين، يعني الجهة الأولى أن يقول مستحب عند جميع العلماء، فإن الخلاف فيه وارد، ومذهب عائشة أنه ليس مستحبا أي سنة، وأما قول التبرك بالأماكن هذا أيضا من التجاوز، فلا يتبرك بالمكان، حتى الأماكن الفاضلة لا يقال يتبرك بالمكان، إنما بالاتباع، بالاتباع. نعم ما تقدر عليه، وهو ما جاء هنا إن لهذه الإبل أوابد كوابد الوحش، فإذا غلبكم منها فاصنعوا به هكذا، ترميه بسهم، فإذا ندى وعجزت عن تزكيته فإنك ترميه بسهم، فإن رميت بسهم فكما جاء في الصحيحين: فما أصاب بعرضه فلا تأكل، وما أصاب بحده فكل. إذا أصاب بالحد ونفذ يعني أخرج دما فكل، أما إذا أصاب بعرضه فلا تأكل. كذلك أيضا إذا وقعت بهيمة في البئر أو كذا، هنا تجرحها من أي مكان، تجرحها من أي مكان، فإذا لم تستطع أن تصل إلى محل التذكية عند الاختيار فحينئذ تضربها في أي مكان، في فخذها، في ظهرها، في كذا، فإذا نزل الدم حلت، لأن هذا هو المستطاع، هذا هو المستطاع. نعم
فين؟
لا نقول الصاعق، إنما لو احتاج الإنسان إذا كان مثلا بعير شديد يحتاج مثلا الأول يقوم بتكتيفه، إذا لم يستطع أن يتغلب عليه إلا بشيء من هذا مما ذكرت من كونه مثلا يضرب في رجل أو شيء، هذا عند الحاجة ولا إشكال. إنما الصعق الكهربي لا حاجة لنا فيه. نعم لا حاجة، لا حاجة إليه، يعني لا حاجة إليه. تستطيع أن تكتف، تستطيع أن تحبسه في محل تضربه على رجليه. نعم نعم، هذا أشبه بالحرق. نعم، وإن لم يكن هو الحرق يعني المعروف، لكن هذا لا شك أنه يضر به، وأنه تعذيب له لا حاجة لك فيه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة
أيضا قوله صلى الله عليه وسلم لما نصبوا قدورا أمر بها فأكفئت، وهذا لأنهم كانوا يذبحون، كانوا قد طبخوا فيها ما لا يحل أكله، ما لا يحل أكله. نعم، من الحمر الأهلية. وفيها أيضا: فعدل بعيرا بعشر شياه، دليل لمذهب من ذهب إلى أن البعير يجزئ عن عشر، والجمهور على أنه عن سبعة، وهذا كان آخر حاله صلى الله عليه وسلم. فالبدنة والبعير البقرة تجزئ عن سبعة لا عن عشر. نعم. نعم، في السبعة نص، في السبعة نص. نعم نعم، لكن قالوا بالعموم من ذهب إلى العشرة، قال أن البعير عدل عشرة هنا، فما المانع أن يعدل عشرة هنا؟ لكن الذي جاء في حديث جابر أنه كان عن سبعة، تجزى عن سبعة، فيكون سبع بدنة أو شاه، والشاة أفضل من سبع البدن. نعم.
باب الفرع والعتيرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. والفرع أول النتاج كانوا يذبحونه لطواغيتهم، والعتيرة في رجب، اللفظ للبخاري. قال: قلت الفرع بالفاء والراء مفتوحة.
نعم، الفرع، وهذا على هذا الوجه، يعني أول النتاج على هذا الوجه كانوا يذبحونه لطواغيتهم. لكن لو أن الإنسان نظر أن يذبح أول النتاج، فهل يكون هذا نظر طاعة ولا نظر معصية؟ يكون نظر طاعة. أو أن الإنسان ذبحه بلا نذر فلا إشكال فيها. وأما العتيرة فهي ما ذبح في رجب، وكانوا يخصصون الذبيحة في رجب، وهذا لا دليل عليه، لا دليل عليه. نعم. أما الذبح على غير هذا الوجه فجائز، إنما النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الذبح على هذا الوجه. نعم. للبدوي. نعم نعم، هذا تماما مثل ما كان يفعله أهل الجاهلية. نعم.
باب الصيد والذبائح. عن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله إنا نرسل الكلاب المعلمة. قال: كل ما أمسك عليك. قلت: إن قتلن. قال: إن قتلن.
ما أمسك عليك، هذا المعلم، المعلم، وليس إمساك الكلب العادي، إنما إمساك الكلب المعلم. والكلب المعلم الذي إذا زجرته انزجر، وإذا دعوته لب وجاء، وإذا أمسك أمسك لك، أمسك لصاحبه، ما أمسك لنفسه، بخلاف الكلب الآخر. نعم. والكلاب المكلبين هذه يعني التي تصلح للصيد، وليس الكلب المعروف، فالفهد وكل ما يصلح للاصطياد فهو من المكلبين، من المكلبين. نعم. قال: كل ما أمسك عليك، أما إذا أمسك على نفسه فلا تأكل إلا إذا أدركته حيا، فإن أمسك لنفسه فأدركته حيا فزكه، لما إذا ما أدركته حيا فلا يجوز لك أن تأكل منه. نعم. بخلاف إيه؟ ما أمسكه لك فجاء فلم تدركه حيا، فهذا يكفي، لأن الكلب هنا آلة فصح صيده، إنما ما أدركته حيا حتى ولو جاء به الكلب المعلم، ما أدركته حيا فلا بد من تزكيته. نعم. وكالصيد العادي لو صدت بالرصاص فنزل الطائر وهو حي في حياة فإنه يجب عليك أن تزكيه لأنك قدرت على ذلك، إنما تسمح فيه أن تأكل من الصيد هذا إذا نزل ميتا لأنه غير مقدور عليه إلا بها، فإذا سميت الله عز وجل وأنت تضرب بالرصاص فنزل ميتا أكلت، لكن إن نزل حيا وجب عليك تذكيته. نعم.
قلت إن نرمي بالمعراض. قال
نعم نعم من الكلاب. نعم نعم.
سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ما حكم من يذبح الطيور باليد، أي يفصل الرأس عن الجسم، يمسك الرأس بيد والجسم باليد الثانية ثم يسحب بشدة، هل يحل الأكل بهذه الطريقة؟ قال: هذا ذبح منكر، المذبوح يكون ميتة ما يحل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، فلا يجوز هكذا قلع الرأس باليد، لابد من محدد، لابد من المحدد ينهر الدم. فأما مثل هذا فيسمى خنقا، مثل الخنق يعتبر خنقا تكون به ميتة، فلا بد من كون يذبح بالسكين ونحو السكين من المحددات إلا العظام والسن، فلا كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
هو إذا فعل هذا ما أنهر الدم، يعني ما ينزل الدم، يعني إذا فعل هذا، إذا كان ما ينزل الدم. نعم نعم. لا يعني نعم، بس هذا غير، هذا يعني هل إذا قلع الرقبة ما ينزل يعني الدم؟ نعم. نعم يعني لو كان لا ينزل الدم لا شك أنه ما يجوز، لأن النبي قال ما أنهر الدم. نعم. شوف أحد من المتقدمين كذا ابن قدامة ولا والضابط ما أنهره، لكن لو أنه فعل ذلك فأنهر الدم، لأن النبي قال ما أنهر الدم، كل شيء يحصل به نزول الدم يصلح، لكن تكون الصفة هنا صفة منكرة على اعتبارنا ليست هي المستعملة، لكن إذا ما كان يحصل نزول دم يعني منهر الدم ما يحصل على الصفة الشرعية فإنه طبعا لا يجوز كما قال الشيخون. نعم. نعم. يعني تموت قبل نعم. نعم نعم.
قال: قلت إن نرمي بالمعراض. قال: كل ما خز
قتلنا.
قال: إن قتلنا. قال: إن قتلنا. قلت إن نرمي بالمعراض. قال: كل ما خزق وما أصاب بعرضه فلا تأكل، اللفظ للبخاري.
نعم، ما أصاب بعرض فهذا موقوذة، إنما ما خزق يعني ما نفذ في الجسم فأخرج الدم فكل. نعم.
وقوله خزق بالخاء المعجمة والزاي، قال: قراع خزق السهم، وخزق يخسق
خزق السهم،
خزق السهم، وخزق يخسق ويخزق خسوقا وخزوقا، يعني فهو خاسق
السين والزاي. نعم.
فهو خاسق وخازق إذا أصاب.
نعم.
قال: عن عدي أيضا قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض فقال: إذا أصبت بحده فكل، وإذا أصبت بعرضه فقتل فإنه وقيذ فلا تأكل.
نعم.
فقلت: أرسل كلبي
فقال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت فإن أكل؟ قال فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك وإنما أمسك على نفسه.
إلا إذا أدركته حيا، فإن أدركته حيا فكل. نعم.
قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. اللفظ للبخاري.
دل هذا على اشتراط التسمية، لأن العلة في عدم الأكل هنا فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على الآخر. فلو كانت سنة فما المانع؟ لو كانت تسمية سنة فما المانع؟ نعم.
الموقوذ هو الذي يضرب حتى يوقذ، أي يشرف على الهلاك ثم يترك حتى يموت ويؤكل بغير ذكاء.
نعم.
والمعراض
محذاف،
محذاف يصاد به من جنب بطرفه حديدة.
نعم.
قال باب الأطعمة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه.
في باب التذكية في باب الذبائح والصيد لابد من أمور تشترط في الذابح والصياد، ولابد من أمور تشترط في الآلة كذلك، ولابد من أمور تشترط في الذبيح. فالذابح لابد أن يكون مسلما أو كتابيا، هذا الذابح يكون مؤهلا مسلما أو كتابيا. فذبيحة الوثني لا تجوز، والمجوسي كذلك لا تجوز. أما الكتابي من اليهودي والنصارى فإن ذبيحتهم وإن صيدهم جائز، ولو لم نعلم أسم الله عز وجل عليه أم لا، لأن الله عز وجل أباح ذبائحهم دون شيء آخر، فقال وطعامه يعني ذبائح الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فلا بد أن يكون مؤهلا بأن يكون مسلما أو كتابيا، كذلك أن يسمي الله سبحانه وتعالى، لا بد أن يسمي الله عز وجل، لأن الله قال فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وهذا عام لا فرق فيه بين المتعمد وبين الناسي، لأن الله قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال سموا أنتم وكلوا. نعم. فيما يتعلق بالمذبوح لابد أن تكون مباحة الذبح والتذكية، أما إذا كانت محرمة كالحمر الأهلية فلا تجوز، أو كل ذي مخلب من الطير أو كل ذي ناب من السباع فإن هذا لا يجوز أيضا، والكلب والخنزير وغير ذلك من هذه الممنوعات. أما الآلة فلا بد أن تكون الآلة أيضا على وفق ما جاءت في الشريعة مما ينهر الدم. أما وكذلك أن يكون الذبح بالطريقة الشرعية فإن وهو في المحل المشروع من قطع الودجين والمريء. أما إذا أخرج الدم من فخذ وهو قادر على التذكية فإنه لا تجوز. نعم نعم. لا، عرض المخذاف، المعراض الطويل هذا، وهو محدد في النهاية، فإذا دخل بحده أخرج الدم فكل، أما بعرضه فهذا موقوذ. نعم، لأنه يقتل بغير حده فيكون موقوذة. نعم.
باب الأطعمة.
نعم، يلزم التذكية. احنا نقول هو اذا ضرب بالرصاص لا شك انه يحصل نزول الدم، ولهذا اذا اضرقته ميتا وقد حصل هذا حل، لكن الإشكالية أن تدركه حيا، فإن دركته حيا فلا عبرة بالدم الذي خرج من بطنه وفخذه وكذا، لابد من تذكيته، لابد أن تذكيه. كيف إلى أي حد؟ بحجارة بخشبة بشيء من هذا يكون كالمقدور على تذكيته، والله أعلم. ويكون كالمغضول على التذكية. فإذا قدر الإنسان عن التذكية ذبحه بأي شيء، زكاه بأي شيء. نعم. إنما سمح في الصيد لأنك لا تقدر على تذكيته، فيكون كذلك مثل ما سمح لك حتى في غير الطير وكذا من البعير إذا ند، فسمح لك بصفة غير الصفة التي يمشغل. كذلك البهيمة إذا سقطت، ولا يقال البهيمة سقطت، البهيمة إذا سقطت في البير ولم تجد ما تنهر به الدم ماذا تصنع لو ماتت؟ فإنها لا تؤكل. فالله أعلم إذا قدر الإنسان على تزكيتها ولكن لم يستطع أن يزكيها فيكون حكم حكم ميتة، والله أعلم. نعم نعم.
قال الشافعي رحمه الله: ولو ذبحها من قفاها فإن تحركت بعد قطع الرأس أكلت وإلا لم تؤكل. قال الماوردي: ذبح الشاة من القفا مكروه، وإنما كرهناه لأمرين، أحدهما لما فيه من تعذيبها، والثاني لما يخاف من موتها قبل الوصول إلى زكاتها. فإن لم يخ فإن فعل لم يخلو حالها من ثلاثة أقسام: أحدها أن يعلم موتها بقطع القفا قبل وصول السكين إلى الحلقوم والمريء فتكون ميتة لا تؤكل، وكذلك لو بقي
قبل الوصول إلى محل الذبح الشرعي. نعم.
وكذلك لو بقيت فيها عند وصول السكين إلى قطع الحلقوم والمريء حياة غير مستقرة لحياة المذبوح لم تؤكل، وإنما كان كذلك لأن الزكاة لا تستباح إلا بقطع الحلقوم والمريء، وقطع قفاها يجري في فوات نفسها مجرى كسر صلبها وبقر بطنها، ولا تحصل به زكاة وإن وحى. والقسم الثاني إن قطع حلقومها أو قطع حلقومها ومريئها فهذه ذكية تؤكل. وقال مالك وأحمد بن حنبل: هي ميتة لا تؤكل. وقال علي بن أبي طالب: إن قطع حلقومها ومريئها فهي ذكية تؤكل. وقال مالك وأحمد بن حنبل: هي ميتة لا تؤكل. وقال علي بن أبي طالب: إن فعل ذلك
لعل هذه مسألة لعل هذه مسألة نعم. قال: إن قطع
حلقومها ومريئها فهذه ذكية تؤكل. وقال مالك وأحمد بن حنبل: هي ميتة لا تؤكل. وقال علي بن أبي طالب: إن فعل ذلك عمدا لم تؤكل، وإن فعله سهوا أكلت، احتجاجا بأن قطع القفا موجن والزكاة بعد التوجيه لا تصح كالتي أخرج السبع حشوتها. ودليلنا هو أن ما كانت حياته مستقرة وإن لم تدم صحت زكاته كالمقطوعة الأطراف، ولأنه لو انتهى بها النزع إلى حد الإياس حلت زكاتها مع استقرار الحياة، فلذلك قطع القفا وخالف قطع الحشوة لأن بقاء الحياة معها مستقرة كحياة المذبوح. والقسم الثالث أن يشكل حالها عند قطع الحلقوم والمريء، هل كانت حياتها مستقرة أو غير مستقرة، ففي إباحة أكلها وجهان، أحدها وهو ظاهر قول أبي إسحاق المروزي أنها غير مأكولة لأن الأصل الحظر حتى تعلم الإباحة، والوجه الثاني وهو ظاهر قول أبي علي بن أبي هريرة أنها مأكولة لأن الأصل فيها الحياة حتى يعلم فواتها.
قال باب الأطعمة
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنفجنا أرنبا ونحن بمر الظهران فسعى القوم فتعبوا فأخذتها فجئت بها إلى أبي طلحة فذبحها، فبعث بوركيها أو قال بفخذيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقبلها. اللفظ للبخاري. ولفظ أبي داود قال: كنت غلاما حذورا كنت غلاما حذورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي
بالذال بالذال نعم
كنت غلاما حذورا فصدت أرنبا فشويتها فبعث معي أبو طلحة بعجزها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بها
فدل هذا على إباحة أكل الأرنب نعم
أما قوله أنفجت ففسره
في العراق يقولون أن أكل أرنب لأنها تحيض يعني الذين سافروا إلى العراق يقولون هكذا الشيعة نعم
أما قوله أنفجت ففسره طريق أبي داود والحذور الصبي المترعرع المترعرع وجمعه حذاورة شبه
شبه
أو شبه بالحذورة من الأرض عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع اللفظ للبخاري وأخرج مالك في الموطأ فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أكل كل ذي ناب من السباع حرام وفي هذا تفسير للنهي السابق في رواية البخاري عن جبلة
كل ذي ناب من السباع من السباع ولهذا الضبع من له ناب ولكنه ليس من نعم ذوات السباع فكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير نعم.
عن جبلة بن سحم قال أصابنا عاما
أصابنا
عاما سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرا وكان ابن عمر يمر بنا ونحن نأكل ويقول لا تقارنوا
يعني يجمع بين التمرتين نعم.
ويقول لا تقارنوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الإقران ثم يقول إلا أن يستأذن الرجل أخاه اللفظ للبخاري قال وقال شعبة الإذن من قول ابن عمر
يعني إذا يستأذن الرجل أخاه مدرج من كلام ابن عمر
ولفظ أبي
وهذا
داود
وهذا إنما كان في الوقت الذي كان فيه قلة الطعام أما إذا كان معهود الناس هو بذل ما بين أيديه من الطعام فلا إشكال في ذلك إن شاء الله يعني ما يحتاج إنسان أن يستأذن أخاه فالإذن العرفي هنا معتبر الإذن العرف هنا معتبر فإذا جعل التمر أو العنب أو كذا المعدودات هذه فلا بأس إلا أن يكون معدودات هذه أيضا العرف يمنع يعني الإنسان مثلا ما يأتي مثلا إلى شيء ثلاثة أشياء أو كذا وإذا أخذ يعني ثنتين وترك واحدة أغضب أخاه أو وجد في نفسه شيئا من هذا فإنه أيضا لا ينبغي فيرجع في هذا إلى العرف يرجع في هذا إلى العرف نعم
ولفظ أبي داود نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإقران إلا أن تستأذن أصحابك المراد بالإقران ها هنا أن يجمع الآكل بين التمرتين
نعم وما عدا التمر يدخل في نفس المعنى نعم
عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رهطا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقوا في سفرة سافرناها فنزلوا بحي من أحياء العرب فقال بعضهم إن سيدنا لدغ فهل عند أحد منكم شيء ينفع صاحبنا فقال رجل من القوم لعمر الله إني لأرقي ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا
سبق أن هذه الصيغة جائزة هذه الصيغة جائزة لعمر الله نعم
ولكن استضفناكم فأبيتم أن تضيفونا فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا فجعلوا له قطيعا من الشاه فأتاه فقرأ عليه أم الكتاب وتفل حتى برأ كأنما أنشط من عقال قال فأوفاهم جعلهم الذي صالحوهم عليه فقالوا اقسموا فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستأمره فغدوا على رسول الله
على أنه إذا أشكل على الإنسان شيء توقف حتى يسأل لا أنه يفعل ثم بعد ذلك يسأل إنما إذا أشكل عليك شيء توقفت لقوله صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمون كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه فإذا أشكل عليك شيء حلال هو أم حرام جائز هو أو غير جائز توقفت حتى تسأل ولا يأتي الإنسان الشيء ثم بعد ذلك يسأل فلا شك أن هذا من الاقتحام بحرمة الله، ولهذا لا يعذر هذا الإنسان. نعم نعم. بالزاي هنا بالذال. نعم.
فقالوا فقال الذي رقى
نطاب الأحرف يعني بالأحرف. نعم. نعم لعمر الله ما في إشكال. نعم الصيغة لعمر الله ولا نعم أحسنت لعمر الله إشكال يعني حياة الله لأنها صفة له. نعم لما السبق معنا لعمري وأن هذه الصيغة جائزة لأنهم يريدون بها التأكيد. نعم نعم يعني ما تعرض لمسألة القطع. نعم نعم هذا في الآلة، لكن إذا لم توجد الآلة وقطع فإن كان يحصل نهر الدم هنا، إذا كان يحصل أليس يدخل في حديث النبي ما نهر الدم؟ لكن إذا كان ما يحصل نهر الدم فيكون هذا غير جائز لأنه يكون خنقا. هذا في الآلة، يدعم الآلة التي يستعملها الإنسان تكون محددة. الآلة تكون محددة، أي شيء محدد من خشب من زجاج من حديد من أي شيء، لكن نتكلم عن هذه المسألة الخاصة، يعني هذه المسألة الخاصة. فشوف كذا في فتوى أهل العلم، هذه مسألة خاصة يعني غير.
حذر قال ومنه الغلام الحزور فذلك اشتد فقوي.
بالذال ولا بالزاي؟
حذر
بالذال.
إيه
ما ضبطش، هو ما هاش دخل بالضبط هنا. ذال ولا زاي؟
حذر شنو بالذال؟ مدت حذر قال الحاء والزاء والزاء والراء.
طيب هو ده المطلوب بقى، الحاء والزاء والراء. نعم.
قال فقال الذي رقى لا تفعلوا حتى نأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ونستأمره. فغدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أين علمتم أنها رقية؟ أحسنتم، واضربوا لي معكم بسهم. أخرجوه مطولا ومختصرا. وفي البخاري فجاءت جارية فقالت إن سيد الحي سليم وإن نفرنا غير.
تفاؤلا يعني سليم يعني تفاؤلا، ولا هو لديغ لكن يقولونها تفاؤلا. نعم.
وإن نفرنا غيب فهل منكم راق؟ فقام معها رجل ما كنا نأبه برقية، فرقاه فبرأ فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا.
فقام مع رجل ما كنا نأبونه برقية. نعم. يعني نظن أنه يرقي أو يعلم. نعم.
قال فأمر له بثلاثين شاه وسقانا لبنا، فلما رجع قلنا له أكنت تحسن رقية أو كنت ترقي؟ قال لا، ما رقيت إلا بأم الكتاب. قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم.
بالفاتحة وتكون بسورة الإخلاص والمعوذتين وتكون بكل القرآن كذلك، فالقرآن كله يرقى به، لكن أنفع ما تحصل رقية به من القرآن ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن النبي قال عيضوا علي رقاكم، ثم قال لا بأس بالرقية ما لم تكن شرك. نعم.
قال لا تحدث، قال قلنا لا تحدث شيئا حتى نأتي أو نسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وساق بقية القصة. فالمبهم في الرواية الأولى وهو قوله بعضهم تبينها هنا أنه كان
تبينها هنا
أنه كان امرأة، والسليم اللذيغ. وفي الطريق الأولى قال الذي رقى لا تفعله، وفي هذه الرواية قلنا له والرهط ما دون العشرة من الرجال، واللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة للعقرب.
طيب، وجه إدخال هذا في باب الأطعمة من أي وجه يعني؟ نعم، يعني يكون ما أخذ على هذا الوجه جائز أكله، هذا هو المراد. نعم، على هذا الوجه الذي أشكل عليهم، وليس أشكل عليهم أكل الأكل من الشيه أصلا، فإن هذا معروف، وإنما على هذا الوجه هل يجوز أم لا. فلهذا ذهب الجماهير إلى جواز أخذ الجعل على الرقية وأنه لا بأس به. ومن منع قال بأن هذا أصلا كان قد ثبت لهم حق الضيافة، ولما منعوا فإنهم ظفروا بما لهم من حق عن طريق الرقية. وعلى كل لا إشكال في ذلك أن يأخذ الإنسان المال على الرقية أو الجعل على الرقية. وقد بواب البخاري على هذا في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن حق ما خدتم عليه أجرا كتاب الله عز وجل. نعم. نعم، توسع هذا توسع، لأن الرقية حسين الرقية يقوم بها أي مسلم، لكن هؤلاء جعلوا أنفسهم خصوصيات وأضافوا إلى ذلك إضافات، وأن هذا من باب يعني خبرة وأنه أضر وكذا. لكن لو أنه مثلا واحد عنده وقت ليس عند غيره، والناس تحتاج، هذا مشروع وهذا عنده كذا وهذا عنده كذا، فنقول مثلا اذهب إلى أمير. ليه؟ لأن أمير مثلا عنده وقت ليس عند غيره، فلا إشكال. لا أن أمير رن مثلا عنده شيء خاص أو يتبرك برقيته أو كذا أو كذا إلى آخره، لا. وإنما إذا كان على وجه أنه مثلا يعني عنده فراغ في هذا الباب فلا إشكال، من هذا الباب لا إشكال فيه. يعني الأخ هذا عنده وقت مثلا، يحتاج واحد إلى من يرقي أمه عندها مثلا صرع لا مس، إلى من يرقي مثلا أباه عنده سحر، فالأخ الفلاني يبذل نفسه لهذا فلا إشكال. فإذا ذهب وأخذ أجرا على هذا على عمل المشروع فلا بأس ولا إشكال. إنما يحصل التوسع الآن ويطبعون الكروت، وربما وضعوا فيها، أنا قرأت لبعضهم وقد كان يعني صاحب لحية وكذا، أنه خاص مش عارف بالسحر السفلي ومش عارف الأسود، ويعني أشياء كأنه مثلا إيه زميل مع زمالة أمريكية ومعه مش عارف إيه زي على غرار الأطباء. نعم. فهذا كله من التوسع. أو يأتون مثلا بعسل يبيعوا مثلا بثمن باهظ على اعتبار أن هذا مثلا مقروء عليه الرقية، كل هذا من التوسع. نعم.
قال اللدغ بالدال المهملة.
لكن أيضا لا نحجر واسعا، فلو أخ عنده وقت ليس عند غيره والأخذ مثلا هيحال عليه هذا الرقية نظرا لهذا فلا حرج. نعم. يعني أنا وأنت ننشغل والناس يحتاجون، الصرع موجود بكثرة والسحر موجود بكثرة والمس موجود بكثرة، ولعل الله أن ينفع بالأخ إذا رقى، والنبي قال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فإن دخل في هذا الحد من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفعه، فهذا الأخ يستطيع عنده وقت في هذا، فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، طالما العمل مشروع وأنه لا يأخذ من باب تجارة وتوسع أو يتعدى الحد الشرعي فلا بأس. كذلك يراعي الضابط الشرعي في الرقية خصوصا مع النساء، فلا يرقي إلا إذا كانت المرأة محجبة ويكون معها محرمها، ولا يطلع على عوراتها، ومن ذلك وضع اليد أيضا، ما في داعي أن يضع يده. صحيح في حالة التطبب يضع الإنسان يده على المرأة إذا احتاج، بل وينظر إلى وجهه إذا احتاج، لكن هل هناك حاجة؟ هل في الرقية في حاجة أن يضع اليد؟ هذا لو بأرق رجل لا إشكال، لو وضعت مثلا يدي أو لو أمرت أن يضع يده على ما له من جسده نعم، لكن المرأة ما في داعي يضع يده على رأسها أو يضع على كتفيها أو يضع مثلا على موضع ألم في ظهرها أو غير ذلك، هذا كله من التوسع، هذا كله من التوسع، لكن ينفث عليها لا إشكال، يقرأ وينفث فلا إشكال نعم، بخلاف علاج البدن لو احتاج مثلا يكشف عن الوجه لأن المرض في الوجه أو الذراع أو ما هو أكثر من ذلك، إذا احتاج إلى أن يكشف على العورة المغلظة للحاجة لا إشكال، لكن الرقية ما يحتاج إنسان يضع يده على المرق نعم نعم عن طريق الهاتف لا إشكال فيها إن شاء الله نعم، لأنه الراقي هو راقي نفسه له نيته والصوت يصل نعم، البيع ينعقد عن طريق الهاتف، الزواج ينعقد عن طريق الهاتف، الرقية كذلك نعم، لأن تغيب الأبدان لكن الصوت واصل لا ما ينفث ما ينفث، هذه دروشة، هذه ينفث عليه على الهاتف، هو ينفث على الهاتف، هون ينفث على الهاتف مش ينفث على لا، النفث سنة مش شرط، سنة نعم سنة اي جيل
او على القبو او مثلا ان انا بضغط عليه وقت بس
لا ما يحتاج، هذا من التوسع يعني اساسا يضغط هنا او يضغط هنا أو لا 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 ولكن على كل لو حصل بالتجربة مثل هذا أو تألم مثلا الجن ومحتاج مثلا يضغط بعيد عند الحاجة نعم لا مجرد سماع الرقية من المسجل، مسجل الراقي وجوده ووجود له نية راقي هذا هو المقصود، إنما السماع يحصل بانتفاع لكن ما كانتفاع بسماع القرآن، لكن مسألة أنها الرقية المطلوبة لا، لكن يحصل انتفاع بالسماع، لكن لا نقتصر على هذا لأنه الراق زي المؤذن كده نعم، لنا عبادة، الرقية عبادة، الرقية عبادة، والراقي لابد أن تكون له نية، تكون له نية في هذا نعم، ويدعو المخصوص هذا المريض المخصوص هذا ويرقي، لأن الرقية عبارة عن أدية فهي عبادة، فلا يقوم مقام التسجيل وإن حصل انتفاع بسمع القرآن نعم نعم. لا التلفون لا، التلفون لا، التلفون رقية يتعبد بها الراقي وله نيته ويعلم فلان ويدعو له نعم.
قال اللدغ بالدال المهملة والغين المعجمة للعقرب وبالذال المعجمة والعين المهملة للنار وهو مسها
نعم.
ولو أخر هذا الحديث إلى باب الإجارة لكان أحسن به، أو ولو أخر هذا الحديث إلى باب الإجارة لكان أحسن به. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه
في هو الذي وضعه نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله
صلى الله عليه وسلم ولو أنه أفصح عن مراده هنا لكان أولى نعم، لكن لعله كما قلنا المقصد يعني أخذ هذه الشياه جعل الرقية، فهل هذا بما يباح أكله أم لا؟ نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال
توقفوا أشكل عليهم، ليس شيء يتعلق بذبح ولا شيء يتعلق بالشياه هل هي مباحة الأكل أم لا، إنما هل هي تباح يباح أكلها إذا أخذت على هذا الوجه أم لا، ولهذا لا تعلق في باب الإجارة بأخذ ذلك على الرقية كأجرة، ولا تعلق بهذا الباب في الأطعمة بأنه ما أخذ على هذا الوجه يباح أكله أم لا. نعم.
قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسى سما فسمه في يده فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا.
نعم.
قال حمل هذا الحديث على الخلود الطويل أو أنه فعله مستحلا، وإلا فقد دلت النصوص على عدم تخليد أهل الإيمان في غير موضع.
نعم، هذا في رد المتشابه إلى المحكم، رد المتشابه إلى المحكم. وهذه اللفظة أشكلت خالدا مخلدا فيها أبدا، هذه أشكلت، ولهذا بعض العلم تكلم على هذه اللفظة بصفة خاصة، وإن كان الحديث بالصحيح، حديث أظن هو حديث أبو هريرة في الصحيح، إلا أن بعض العلم تكلم على هذه اللفظة بخصوصها، ومع صحتها هذه اللفظة فلا إشكال عندنا، فلا إشكال عندنا. ليه؟ لأن النصوص تفسر بعضها بعضا، فيكون هذا جزاءه لو لم يرد مانع. وما المانع؟ إذا وجد توحيد، أما وقد وجد فيكون هذا مانع، فيكون هذا جزاء لو لم يوجد هذا المانع، لو لم يوجد هذا المانع. نعم. لأن النبي قال في قاتل نفسه قال صلوا على صاحبكم وأذن بالصلاة، فلو كان كافرا لما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة عليه. نعم.
قال وقوله حسى أي شرب، ويقال سم سم وسم بالفتح والضم لغتان، والسم التعب أيضا، وفي المثل ما له سم ولا حم غيرك. باب النذور.
فدل هذا على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل نفسه تحت أي سبب من الأسباب، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، فيدخل تحت هذا الوعيد، فلا يجوز. فلا يجوز. نعم.
باب النذور.
حتى ولو كان في الجهاد كما يقولون، حتى ولو كان في، فكيف إذا كان في الإفساد؟ سبحان الله، يعني هذه العمليات الانتحارية الإجرامية عمليات مركبة، مركب فيها الانحراف والضلال والتجاوزات، ليس فقط أنه يقتل نفسه في قتال مع الكفار فنسأل عن حكم من قتل نفسه في هذا، إنما هذا يقتل المسلمين بتفجيره لنفسه، وثانيا ادعى جهادا وليس جهادا، إنما هو إفساد ليس تحت راية ولي أمر في غير أمر مشروع. ولهذا الذي يتناول هذه المسألة ويقول بأن هذا جائز ويجوز الإنسان أن يقتل نفسه على هذه العمليات الموجودة في العالم الإسلامي الآن أو العالم عموما، ويقول بأن هذا جائز هذا من الجهاد دون أن يتكلم عن شروط الجهاد، فضلا عن هذه الصفة التي لا يجوز الإنسان حتى ولو كانت فيها شروط الراية والإمام وكذا، لأنه لا يجوز. ولهذا من جهل بعضهم أن يجعلها كمسألة الانغماس، مثل ما أفتى الحويني بهذا حينما جعلها كمسألة الانغماس وقال بأن جماهير العلم على جواز الانغماس مع عدم لحظ الفارق بين الانغماس وبين هذه المسألة، الفارق الجوهري، إذ المنغمس يقتل بيد غيره، أما هذا يقتل نفسه، يقتل نفسه، لكن مع ذلك فهي قد خالفت شرط الجهاد أصلا، وهو لزوم الراية والإمام، فهذا إفساد في الأرض، هذا إفساد في الأرض وقتل للمسلمين الأبرياء، لأن من فجر نفسه يقتل، وحتى لو في أعداء، لو في غير المسلمين فقد يكون لهم ذمة وعهد مع أولاة الأمور، ومع ذلك يتعدى هؤلاء عليه، وفي النهاية سبحان الله ما نصروا إسلاما ولا كسروا كفرا ولا نصروا سنة ولا كسروا بدعة، إنما هذا إفساد في الأرض والعياذ بالله، مثل التفجير في الكنائس وفي هذه الأماكن لغير المسلمين أو السياح أو إلى آخره، أو ما يسمونه بالجهاد في فلسطين ضد اليهود، كل هذا بجهل. ولهذا ما يجنيه هؤلاء غير المسلمين من المنافع بالنسبة لهم أكثر مما يفوتهم من موت بعضه. ولهذا صور الإسلام على أنه دين الإرهاب ودين الدماء، فهذا يحصل من جهال. نعم، وفي النهاية هو قاتل لنفسه، إن كان قد بلغه كلام أهل العلم فهو قاتل لنفسه، يدخل تحت هذا الوعيد يوم القيامة. وإن كان ما يدري عن هذا الحكم وظنه جهادا فقد أثم من وجه آخر، وهو أنه ادعى جهادا ليس بجهاد بلا شرطه. فالحمد لله يا أخواني، سبحان الله، الحمد لله على السنة، الحمد لله على السنة. نعم.
قال: باب النذور. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن سعد بن عبادة استفتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أمي ماتت عليها نذر لم تقضه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقضه عنها، اللفظ لأبي داود. وأخرجه مالك في الموطأ.
فدل هذا على لزوم النذر، من نذر لم يطيع الله فليطيعه، فإن نذر ومات ولم يقض هذا النذر أخرج من تركته قضاء نذره. نعم.
قال: وأخرجه مالك في الموطأ: أمه هذه اسمها عمرة بنت سعود ابن قيس ابن عمرو بن زيد منات ابن عدي ابن عمرو بن مالك ابن النجار، كانت من المبايعات يومئذ سنة خمس من الهجرة. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف في المسجد الحرام ليلة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك. وفي الصحيح في رواية أخرى: أن أعتكف يوما.
نعم. فدل هذا على أن من نظر في الجاهلية نظرا فأسلم أنه يلزمه الوفاء به، فالنبي قال: أوف بنذرك، مع أنه قد نظر في الجاهلية. نعم. وهذا نظر الطاعة، أما إذا نظر معصية فلا يجوز له أن يفي بهذا.
قال رحمه الله تعالى: كتاب البيوع.
يكفي.